الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 16 من مجالس هذا التفسير، هو تفسير الإمام عكرمة رحمه الله تعالى مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال عن عكرمة: للذين يعملون السوء بجهالة، قال: الدنيا كلها قريب، كلها جهالة.
نعم، ثم يتوبون من قريب، فلا يفهم واحد أن المراد بذلك أن شرط التوبة من الذنب أنه إذا أذنب تاب مباشرة، تاب في نفس اليوم، تاب في اليوم الثاني، وأن هذا هو معنى ثم يتوبون من قريب. فبين رحمه الله تعالى أن الدنيا كلها قريب، والمعنى أنه يتوب قبل الغرغرة، لما جاء في النصوص الشرعية أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن التوبة لها حد، ولهذا قالوا: من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت الإمكان. وما وقت الإمكان؟ قالوا: وقت عام ووقت خاص. وقت عام باعتبار كل الناس، وهذا إذا حصلت الشرائط الكبرى من طلوع الشمس بمغربها أو ظهور الدابة، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هناك وقت خاص وهو الغرغرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا حصلت الغرغرة لم تقبل توبة، أما قبل ذلك تقبل التوبة، يعني إلى قبل خروج الروح بشيء قليل. لو عاش الإنسان 100 سنة عاصيا عربيدا، بل كافرا، لو عاش كافرا، كافرا، بل لو كان فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لو أنه تاب قبل الغرغرة، لو تاب فرعون قبل أن ينزل البحر، قبل أن ينزل البحر، لو تاب لتاب الله سبحانه وتعالى عليه. لكنه لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، عاين الهلاك، خلاص ما في مفر، وحينئذ لا تنفع التوبة. لو أن إنسانا احترق وشب الحريق فيه ولا مناص إلا قتله وكذا إلا موته، وأشرف على النهاية ثم تاب، لا تقبل التوبة منه. فالهلاك الذي لا نجاة بعده، وتيقن الموت وتاب، لا تنفع التوبة. أما قبل ذلك تنفع التوبة. لو أن إنسان شب فيه حريق وحرق في يد أو كذا، ثم إنه حول المستشفى وتاب إلى الله عز وجل، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ففرعون لماذا لم تقبل التوبة؟ لأنه عاين الهلاك، صار في حكم الموتى، فلهذا لا تقبل توبته. كذلك إذا تاب الإنسان بعد الغرغرة فلا تقبل التوبة. متى تقبل التوبة؟ قبل الغرغرة. يعني انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، والتوبة تكون من كل ذنب، من كفر، من زندقة، من أي شيء تقبل التوبة. الله يقبل التوبة في الآخرة، تقبل التوبة. إنما كلام العلماء: الساحر مثلا لا تقبل توبته، كذا لا تقبل توبته، يعني لا ترفع الحد، لا ترفع العقوبة في الدنيا، لكن تنفعه في الآخرة. الساحر لو تاب نقول في أصح قول أهل العلم: لا تقبل التوبة، بل لابد من إقامة الحد، فحدوه ضربوه بالسيف، هذا الساحر. لكن قول لا تقبل التوبة ليس معناه أنه لو كان صادقا في توبته أنها لا تقبل عند الله، باعتبار الآخرة فهي توبة مقبولة، أما باعتبار الدنيا فإنها لابد من إقامة الحد عليه. مثل الزانية إذا تاب أقمنا الحد عليه أيضا، حتى مع التوبة. الغامدية تابت ومع ذلك أقمنا الحد، فالحد هذا، التوبة هذا، لا ترفع ماذا؟ لا ترفع الحد. أما عند الله فمن كان صادقا في توبته قبل الله عز وجل توبته. إذا لابد أن يتوب من وقت الإمكان، وهذا معنى من قريب. ثم يتوبون من قريب، يعني ثم يتوبون قبل الغرغرة. ولو بعد 70 سنة أذنب ذنبا وعاش 70 سنة ثم تاب قبل أن يغرغر. هل نقول هذا من قريب؟ نعم، الدنيا كلها قريب. تباتم إخواني، تباتم، لأن عندنا إشكالا في الآيات هذه. الأول قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة، كلمة بجهالة، ونحن نعلم يا أحمد أن الجاهل يعذر، صح أحمد؟ فمرزوق، نعلم أن الجاهل إيه؟ معذور. طيب كيف هنا رتب الإثم عليه؟ إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة. طيب هو أصلا ما أذنب، الجاهل هذا ليس له ذنب، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة؟ هل معنى ذلك إن ما في إعذار بجهل؟ لهذا احتاجنا نعلم أن نعلم ما معنى جهالة. جهالة ليس خفاء الدليل عليه أو عدم بلوغ الحق إليه، وإنما جهالة أنه لا يدري ما يكون في هذا الذنب من عقوبة عظيمة وكذا، فتجرأ على هذا الذنب وهو يعلم أنه محارب. فلهذا احنا قلنا الجهل يكون له معاني، فهذا يعلم من الذنب هذا محرم، لكنه مع ذلك ماذا؟ تجرأ. هذا لو عرف مقام الله حقا ما عصاه، هذا جاهل بقدر الله. لا يزني زنا حنزني وهو مؤمن، ولا يشرب الحمر حشربه وهو مؤمن. هذا لو كان مؤمنا الإيمان الكامل وراقب رب المراقبة العظيمة لماذا لما فعل هذا؟ يبقى ده الجهل الناتج عن عدم العلم، لا يعلم أن هذا آثم، ومن هنا كان آثما، يعلم أن هذا محرم، ومن هنا يكون ماذا؟ يكون آثما، يكون آثما. مثل ما تقول واحد مثلا أنت جاهل بقدر العلماء، جاهل بقدر العلماء، هو يعلم يحفظ جيدا أن العلماء لهم قدر، لكن هو ما يقيم الوزن الذي ينبغي أن يكون. فلهذا تقول له أنت جاهل بكذا، أنت جاهل بالشيء، يعني أنك لو تعرف العواقب المترتبة عليه معرفة صحيحة ما أقدمت على الأمر، مع أنه يعلم الحكم، مع أنه إيه؟ يعلم الحكم. فإذا إنما التوبة على الله الذي عمل بجهالة، ليس الجهل الناتج عن عدم العلم الذي صاحبه معذور، وإنما الناتج عن عدم ماذا؟ معرفة العاقبة في هذا، معرفة ما يترتب على ذلك، معرفة يقينية تمنعه من إتيان الذنب. لو علم الإنسان أنه بيتعرض الآن لعقوبة، وأنه بيتعرض الآن لسخط الله، وأنه بيتعرض كذا، ما فعل هذا. ولهذا وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني حنزنه مؤمن. طيب الإشكال الثاني، ثم يتوبون من قريب، فيظن الظن أن من قريب يعني ماذا؟ يعني يذنب اليوم يتوب اليوم. لو أخر التوبة سنتين لا تقبل التوبة، نقول لا، ليس المعنى هذا. من قريب يعني قبل الغرغرة. يبقى عندنا الإشكالان في الآية، الجواب عنهما هكذا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كيف بجهالة مع أننا نقول الجاهل معذور؟ الأمر الثاني ثم يتوبون من قريب، كيف من قريب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة عبد ما لم يغرغر كما في الحديث الصحيح؟ يبقى كيف هذا ممكن يعيش 70 سنة؟ الجواب عن ذلك نقول: أما الجهالة فهي الجهالة بما يترتب على ذلك من مؤاخذة وكذا، هذا لو أيقن بهذه المؤاخذة وأن يتعرض بذلك لسخط الله سبحانه وتعالى لما فعل ذلك. بمقام العاصي عند الله، بمقام هذا الذنب عند الله، جاهل بهذا. الأمر الثاني من قريب، أن ذلك يكون قبل الغرغر. طيب ما الإشكالان وما الجواب عنهما؟ ها؟ ما الإشكالان وما الجواب عنهما؟ لهذا هنا يقول عكرمة: الدنيا كلها قريب، كلها جهال، جميع المعاصي إنما تكون ماذا؟ إنما تكون بجهالة. ولهذا نقل هنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى بجهالة، قال مجاهد، اكتبوا العبارة دي، عبارة مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته، كل عاص فإنما هو جاهل حال معصيته. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم، يا سلام انتبه لهذه العبارة، أنهم ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يوقع إثم سوءا، يعني معذور بجهله. وإنما يحتمل أمرين، أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبتهم مكروهة وآثروا العاجلة على الآجل، فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعاقبة الدائمة. واضح؟ يعني إذن فيه العذر بالجهل، ليس أنهم عملوه وهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يوقع ماذا؟ سوءا. لما الجهل يعود إليه؟ الجهل يعود إلى مقام من عصيت، إلى عدم معرفة ما غبت هذا الذنب، معرفة تردعك عن هذا الإثم وتلك المعصية. نعم. ها، يبقى ما الإشكالان وما الجواب عنهما؟ ناصر. تمام. قبل الغرغر، يعني قريب الدنيا كلها الى قبيل الغرغر، هذا كله قريب. تمام. احد اخر؟ ها، الاول للذين يعملون السوء، لا للذين يعملون السوء بجهال. ها، ليس الجهل بمعنى، يعني إذا قال لك قائل أليس الجهل معذورا، فعلام هنا كان غير معذور لأنه استوجب ذنبا يتاب منه، فالجواب ليس جاهلا بالحكم فهو يعلمه، ولكن جاهل ما ترتب عليه، جاهل بمقام من عصى وهكذا. طيب الإشكال الثاني قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، أن المراد بالقريب ما كان قبل الغرغرة وليس من قريب الزمان، كما أوضحته النصوص الأخرى في أنه تكون التوبة مقبولة ما لم يغرغر، ولقول الله عز وجل حتى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم. ها، اي نعم. نعم، ان المراد بالقريب، يعني استشكل واحد علينا استشكال وقال كيف من قريب والنبي يقول تقبل توبته ولم يغرغر، فالجواب ان قريب هنا معناها نعم قبل الغرغر، يعني الدنيا كلها قريب، ولهذا جاء في قريب ثلاثة اقوال، قال ابن الجوزي وفي قريب ثلاثة اقوال، احدها انه التوبة في الصحة، والثاني أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت، والثالث أنه التوبة قبل الموت، كلها معاني واحدة تلتقي، وهو أنه ما لم يكن ماذا بلغت روح الحلقوم، يعني التوبة مقبولة قبل الغرغر. نعم. نعم.
روى الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة في قوله تعالى الذين يعملون السوء بجهالة، قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره.
نعم، هذا ذكر الطبري من طريق عبد الرزاق، أخبر معمر عن قتادة قوله الذين يعملون السوء بجهالة، قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. طبعا أو غيره ليس معناه أنه إذا كان غير عالم، وإنما على كل حال إذا كان يعلم الذنب فإنه يكون بجهالة خلاف الجهل. نعم.
قال روي عن عكرمة في قوله تعالى
وجاء في الرواية الأخرى عن أبي العلي أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة, كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة, وسنده صحيح. نعم.
قال روي عن عكرمة في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب, قال قبل المعاينة للملائكة والسوق وأن يغلب المرء أو يغلب المرء على نفسه.
نعم.
قوله تعالى ليست التوبة للذين يعملون السيئات, روي
هو ما لم يغرغر يعني ما لم يغرغر. أيها خير الحد لا يتوب ده بينفعه عند الله, لكن الحدود لا ترفع بالتوبة. الغامدية تابت ومع ذلك أقام الله عليه الحد, أقام النبي عليه الحد. المخزومية التي سرقت تابت ومع ذلك قام عليها الحد. الحد ما يرفع التوبة, التوبة ما ترفع الحد. نعم.
قوله تعالى وليست التوبة الذين يعملون السيئات, روي عن عكرمة في قوله تعالى السيئات, قال الشرك.
نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
وليست التوبة الذين يعملون السيئات, قال هنا السيئات الشرك طبعا تعم. قال ابن الجوزي في السيئات ثلاثة أقوال, أحدها الشرك قاله ابن عباس وعكرمة, الثاني النفاق قاله أبو العلي وسعد بن جبير, الثالث سيئات المسلمين قاله سفيان الثوري واحتج بقوله ولا الذين يموتون هم كفار. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة, قال عن عكرمة في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة, قال وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذوي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها, فأحكم الله عن ذلك, يعني أن الله نهاهم عن ذلك.
هذا ظلم, المرأة ما تورث, تورث الأموال لكن تورث النساء. قال ابن الجوزي سبب نزولها أن الرجل كان إذا مات كان أولياء أحق بالمرأة, إن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوه, فنزلت هذه الآية. من جملة الميراث تتحكمون فيه ذلك؟ لا, فنزل هذه الآية قال ابن عباس. وقال في رواية أخرى كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل قام أقرب الناس منه فيلقي على امرأته ثوبا, أخوه مثلا أو كذا, فيلقي عليها ثوبا فيرث نكاحه. وقال مجاهد كان إذا توفي الرجل فابنه الأكبر أحق بامرأته فينكحها إن شاء أو ينكحها من شاء, يعني يصبح قائما عليها وليا له, نكاحه يرجع إليه. ومثله وإن لم يكن بنفس عادة الجهلية هذه عندنا ما يمارسون من عقوبات لمن تريد أن تزوج بعد زوجها, عقوبات كأنها حول هذا الموضوع. يعني مثلا توفي رجل وعنده امرأة ولها ولد مثلا وجلسة في البيت في شقة الزوج وي إلى آخره, طيب تريد أن تتزوج, أقارب الزوج ماذا يقولون؟ أقارب الزوج يقول لا تتزوجي اطلعي اطلعي وسيبنا ابننا واطلعي أنت بقى مثلا, أو يساومونها فيهددونها لو هتتزوجي اطلع من البيت, فتبقى المسكينة طيلة حياتها وهي في حاجة إلى الزواج تبقى هكذا من غير زوج. هذا طبعا لا يجوز, هذا لا يجوز أن يمارس عن مرأة أي ضغوط, هذا ما يجوز. نعم نعم. حد ايه ماله؟ ما سمعتش منا يا احمد مرات وكرات اهل الفتره دول؟ من يجيب عن مساله اهل الفتره؟ حكم اهل الفتره اللي هم ماتوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يمتحنون يوم القيامة لأنه ما جاءهم من نذير، ما أتوا من نذير من قبلك. طيب والذين أخبر عنهم النبي أنهم في النار؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهم بوحي، مثل ما قال إن أبي وأبكر في النار. الجواب عن هنا والجواب عن هنا، إن أبي وأبكر في النار، هل هذا يمانع الامتحان؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأن أبا في النار، وأعلم هكذا أن أبا في النار. فعندنا أن أهل الفترة ما جاءهم من نذير، والله عز وجل يقول لأهل النار ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل، فالحجة تقوم عليهم بالرسل والنذار، وما ما عندهم رسول ولا نذير. ومن أهل العلم من يقول بأنهم إنما يعذبون بحسب بلوغ دعوة إبراهيم، فمن بلغ دعوة إبراهيم، هذا يعني أقل الأقوى، يبقى هذا معذب له على قولهم، لأنه بلغت دعوة إبراهيم، لأنه كانوا على بقاء من دين إبراهيم ولم يستجب، يبقى أيضا هذا فيه ماذا؟ فيه أن العذاب إنما حصل بعد بلاغ حج، يبقى لابد أن تحصل حجة صالحة. فمن اعتبر الامتحان وهو الصحيح يبقى الحجة ما تأتي فيه الامتحان يتم نذير، ومن اعتبر دعوة إبراهيم يبقى الحجة قامت بدعوة مين؟ بدعوة نبي وصلته ولم يستجب. وعليه فبهذا يرد على من يقول بأنه لا يلزم إقامة حجة لأن أهل الفترة ما كان عندهم رسول ومع ذلك عذبوا، لأن الشرك هذا معروف وكذا وكذا وتستقبح النفوس والعقول. نقول ما حد قال من العلماء هذا، حتى الذين قالوا بأن أهل الفترة هؤلاء لا يمتحنون باعتبار أنه قد بلغتهم دعوة إبراهيم، يبقى إذن قالوا حجة قامت عليه بلوغ دعوة وصلت، يبقى لابد من بلوغ دعوة عند الجميع. هل هذه الدعوة تكون في الآخرة بالامتحان وهذا هو الصحيح، أو تكون بموجب ما كان في الدنيا من بلوغ دعوة إبراهيم؟ لكن لابد من بلوغ حجة. أما الذين قلنا ما يلزم، نقول فين اللي ما يلزم؟ بالعكس، هذا رد عليه، هذا رد عليهم. ولهذا نقول ما أحد يدخل النار إلا ببلاغ، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. لكن من أين العلم أن يقول البلاغ هذا حصل بدعوة إبراهيم، فمن وصلته دعوة إبراهيم قامت حجة إيه عليه؟ ومنهم من قال بل هذا يمتحنون، لأن دعوة إبراهيم لو كانت حجة لما قال تعالى ما أتوا من نذير من قبلك ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين أم يقول افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فالنظارة تحصل ببلوغ الرسل، فمعنى ذلك أن هؤلاء المخصوصون ما بلغهم رسول، وبالتالي لو أنهم أخذوا لقالوا ألم يأتيكم، لما قالوا قيل لهم ألم يأتيكم نذير لقالوا ما أتنا من نذير، الله قال ما أتنا من نذير. فعلى كل حال على هذا القول وعلى هذا القول لابد من بلغ ماذا؟ من بلغ حج. هذه حجة تقول في الآخرة بالامتحان أم لا؟ لكن أشكل على من يقول القول الأول أنه كيف يمتحن والنبي قد أخبرهم في النار والامتحان هذا يعرف يوم القيامة؟ نقول بإعلام الله عز وجل له، هذا بإعلام الله. ولابن كثير كلام في هذا نحو هذا، وإن كان بعض العلم كشيخنا ابن باز رحمة الله عليه يقول بأن هذا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الأقرب. نعم نعم. إعراض يبلغك الحجة وتعرض عن عمل به، ده الإعراض، أعلمك وأبلغك الحجة ثم تعرض عنه. وليس الإعراض أنك أنت تكون جاهلا بالشيء ولا تسأل عنه لأنه لم يرد في ذهنك، يقولون أنت معرض عن تعلم، كان ينبغي أن تسأل، أصلا شيء ما ورد في ذهني كيف أسأل عنه؟ لأن المعرض لا يعذر، معنى ذلك أنك أنت تؤثم الرجل الذي صلى صلاة باطلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المخطئ في صلاته، وفيه ماذا؟ أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة الوقت مع أنه كان يصلي هذه الصلاة منذ قديم. هل يقال معرض؟ لماذا لم يسأل النبي؟ هو لم يأتي أصلا إلى ذهنه سؤال هذا الأمر، أن هذا خطأ. فالمعرض تعلمه ويعرض، أما من لم يطرأ شيء على ذهنه هذا لا يسمى معرضا، هذا يسمى جاهلا. والمعرض غير معذور والجاهل معذور. إيه؟ بلغت دعوة النبي وأعرض. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سمي معرضا متى؟ عما أنذروا، يبقى جاءه النظار. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. ذكر ثم أعرض عنه، يبقى أنذروا ذكر، فيكون الإعراض بعد ماذا؟ بعد النظارة. إنما نقول أعرض عن تعلم، كان ينبغي أن نتعلم، إذن لا أوجبنا العلم كله على الناس، ولا يكون هناك ماذا؟ جاهل أصل. يبقى يصبح الناس معرضين لا جاهلين، لأن الجاهل كان ينبغي أن يستوى وما ضر على دين أصل، لم يطر على دين هذا الأمر. يبقى إذن حد المعرض ما هو؟ اللي أنذر وذكر ثم ماذا؟ ثم أعرض. هذا لا يقال هذا معرض، إنما الجاهل الذي ما طر على دين شيء هذا يقال جاهل. هذا الفارق بين الجاهل والمعرض. لسه في حتة صغيرة عندك، خلاص؟ نعم. طيب ما الفرق بين المعرض والجاهل إذن؟ ها؟ ما الفرق بين المعرض والجاهل؟ نعم. طب لو قال قائل الجاهل أعرض عن تعلم، عنده مشايخ وعنده علماء، لماذا ما سألهم؟ لم يطرأ على دينه. يسأل عن إيه؟ هو حديث مخطئ في صلاته، يعلم أن هو هذا تبطل بها الصلاة وما سأل. هي المرأة التي صحبت 7 سنين وتركت الصلاة، كان عندها علم أن هذا في إشكال ثم أنها ما سألت؟ لا، كل هؤلاء يسألون، كل هؤلاء ما ترى على أذهانهم هذا الأمر. يبقى فعلا الضابط هنا يكون هو النظارة، كما قال تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ها؟ وعلي انت بتحرك اصبعك في التشهد، انه في التشهد انت من اوله ولا في الوسط؟ طب انت ما سالتش ليه؟ انت تعرف ان السنه من اوله اصلا مش من وسط، ليه ما سالتش؟ ها؟ لم يطر على ذهنك اصلا خدمه هو كده. طب ما انت عبده، ليه ما عدتش الاول تعرف؟ لان دي عندك مفيش فيها اشكاليه. هو عنده بيصلي صلاه ما فيها اشكاليه، عنده صلاه بيصلي ما فيها اشكاليه، هو تعلم الصلاة ما في إشكالية، لكن عنده شيء خافي عليه، خافي عليه أن هذا مبطل. مثل ما تصلي أنت فترة طويلة وأنت تنزع الركبتين أو اليدين ويجي واحد يصحح لك كذا، أو يعني أحد الإخوة بيسألني العوام يعني بعد صلاة الظهر، فبيقول لي بالنسبة للقراءة بعد الفاتحة عنده فارق بين الفريضة، صلاة الفريضة يبقى القراءة فرض، وصلاة النافلة لا، القراءة بعد الفاتحة ليست فرض، اللي هي الصور ليست فرض. هو عنده كده مستقر كده، فهذا اللي واقع عنده. طيب نفس المسألة هيقال لك في عقيدتك، لماذا ما تعلمت؟ لماذا ما سألت؟ انت لسه اول امس كنت تذهب الى الموالد، ليه ما سألت قبل ما تذهب الى المولد؟ انت عندك نشأت في بيئة هي بيئة موالد، تظن ان هذا ما في اشكال، لهذا انت ما سألت، تظن ان هذا لا اشكال فيه. فلهذا لما كم من مسألة يخبرنا طلبة العلم بها فنستغرب، يعني هذا حرام؟ لان الناس عندهم من يزيل لهم، عندهم من يزيل لهم. قلت لكم احنا صغار ما كان عندنا ولا واحد على السنة ولا نعرف الكلام ده اصلا، واحنا صغار والمولد النبوي موجود، وتطلع في مولد النبي وناس زفة لإظهار يعني حب النبي وده بيتفانى، الفلاح جايب بقرتين ويعمله منظر كده، والفلان جايب بيعمل بخور مش عارف ايه، واللي بيعمل كده، انتوا عارفين الحفلات المناظر دي، كل واحد من دول طالع يرجو اجرا يساهم في احياء ذكرى مولد النبي. طيب طرأ على ذهن الواحد ان هذا في محظور؟ ابدا ابدا، مستحيل. فلو قلنا بأن كل واحد لا يعذر لأنه كان ينبغي أن يسأل وعممنا هذا الأمر، لكان الواجب على الناس أن يعلموا العلم كله، وأي واحد يقع في محظور أيا كان عالم ولا جاهل ولا كذا نقول أنت آثم لأنه كان ينبغي أن تسأل. لا، انت ممكن تبقى على عقيدة زي ما انت مثلا تدرس في المدارس ان كلام الله هو المعنى النفسي، وما عندك واحد سلفي شيخ البلد هو نفس مدرسك فين في المدرسة، وان الله ما يتكلم ولا يليق بان يتكلم، والله ليس على العرش ولا يليق به. امتى انت سمعت هذا؟ لما انت رحت مع عبد المتعال مثلا وجيتهم هنا في الدرس، فاول مرة تسمع الكلام ده، فجيت بقى بعد درس يسأل الله، يعني احنا نقول الله عز وجل على العرش بذاته، هل هذا يليق بالله ان يحد في مكان؟ ليه؟ لانك انت درست هذا من 30 سنة انت بتدرس هذا وما عندك شيء اخر، اول مرة تسمع هذا الكلام. هل نقول انت آثم لانك كنت ينبغي ان تسأل؟ تسأل عن ماذا؟ شيء ما جاء الضد حتى تسأل عنه، ما اثير خلاف ذلك حتى تسأل عنه، وهذا امر مقرر معروف عند كل الناس، وهذا امر معروف. انت لسه انت نفسك وغيرك 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 وجل الاخوة كان الى عهد قريب ما يدري ان الخروج على الحكام الظلم ان هذا حرام، واللي فيكم اخذ 2-3 سنين مع الثورات، واللي تائب 2013-11، واللي تائب 2013، واللي تائب 2018، واللي تائب 2023، واللي لسه تائب اول امس، واللي لسه بنكلمه اليوم، وهكذا. لكن هل وصلك حق فأعرضت؟ هذا المعرض، أو لم يطرأ على ذهنك المخالفة لأنك نشأت في هذه البيئة أو عند هذا الشيخ الذي تعظمه؟ يعني تخيلوا يا أخواني إجرام هؤلاء المشايخ الذين لا يتقون الله. أمس سبحان الله أسمع مقطع حاجة عجيبة جدا جدا جدا، يعني عن علي جمعة عن الربا بيسأله والفوائد البنكية والربا وي، قال له خلاص، قال له الفقهاء الأربعة صار مذهبهم عدم تحريم الربا. صار ايه وأحياهم الله له ولا ايه يا اخوان؟ صار مذهبهم، يعني مش كان مذهبه كان مذهبهم كذا، لا صار مذهبهم عدم تحريم الربا. طيب لماذا؟ ليه؟ لأن المعاملة كانت بالذهب، وكانوا يتبادلون بالذهب، ولم يعد التبادل بالذهب، فهنا رفع المحل، محل التحريم رفع، محل التحريم رفع، التحريم ده منوط بإيه؟ بالذهب، رفع خلاص ما عادش. ألا يعني ما عادش ربا خالص، ما عادش ربا، براءة. والمذاهب الأربعة صار مذهبهم. يا ريت يا ابني تفرغني نفس النص ده، هتلاقي مقطع عندك كده مع أحد المذيعين، عجيب هذا. يعني القروض اللي قال له ما تقولزوش قرض، ما هو دي المشكلة، انت بسميه قرض ليه؟ ده اسمه تمويل، تمويل. هو المشكلة في القرض دي، ما تسموش قرض، حتى في البنوك ممكن تلاقي موظف لك قرض، لا، والقرض ممكن لك نتيجة القرض، لا، لازم نغير ده كله، ده اسمه تمويل، لا هو اسمه تمويه مش اسمه تمويل، هذا ده اسمه تمويه بالهاء، تمويه مش تمويل. رفع الربا. رفع الربا ايه؟ سبحان الله. التعامل بالذهب، طب التعامل بالذهب لو ما يخص، لو ما يخص يبقى ما نقول الذهب بالذهب يدا بيد. طب لم نعد نتعامل بالذهب اللي هو الدرهم والدينار، صرنا نتعامل بالفلوس. الفقهاء ناقشوا هذه المسألة بعد الفلوس، وصار عندهم ماذا؟ أن هذه الفلوس تقوم مقام الذهب والفضة لأنها أثمان، لأن العلة هناك الثمنية وهذه أثمان موجود، يبقى يجري فيها ما جرى في الذهب والفضة. ولهذا الدولار جنس والجنيه جنس والريال جنس، يبقى دولار بدولار ما في إشكالية، لكن بشرطين: التماثل والتقاب. دولار بجنيه يلزم التقابض ولا يلزم التماثل، ولهذا الدولار بدولار، لكن الدولار بخمسين جنيه. نعم الدولار بايه؟ بخمسين جنيه. هذا ما في مشكلة زيادة لأن جنسين، لكن لما كانت العلة واحدة وهي الثمانية لازم التقابض فين؟ في المجلس. طب ده بند الثمانية، طب والبند الآخر المأكول المكال والمدخر، بند الأربعة أصناف الأخرى وهو الشعير والبر والملح والتمر، ها؟ والبر بالبر والشعير بالشعير، الملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد مثلا بمثل. يبقى هذا فين راح؟ طيب ما عادش ربا خالص، ثم ربا فضل، ثم ربا نسيئة، كل هذا ما عادش، لم يعد ربا على وجه الأرض. صار، شوف الجرأة يا إخوان، صار مذهب الأئمة الأربعة إن ما في ربا. شوف يا عبد الله دور عليه، ها ابقى فرغ عشان بس نأتي بعبارته. حاجة عجيبة والله العظيم يا إخوان، حاجة عجيبة. فالشاهد أقصد ليه، لما يكون هذا اللي عند ناس معينة ولا يسمعون عن غير هذا، ها نشأوا على هذا، فهذا يعذر. نعم نعم، ماذا؟ كل من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء بما أخبره الله عز وجل. لماذا؟ لماذا؟ لأنك لو قلت أنا أخذ بالظاهر وإن دول استوجبوا النار لأنهم قالوا لا إله الله، هيقابلك النصوص الأخرى. عندك ما أتوا من نذير، كيف إنهم أخذوا ولم يأتي من نذير؟ طيب عندك نصوص الامتحان أهل الفترة زي لم تبلغهم، في بالك كيف هذا؟ يبقى هنا لابد أن تجمع بين النصوص، أن تجمع. هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، أو على القول الآخر أنه بلغتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يستجيبوا له. إيه؟ لا، هو أخبر أنه في النار، أخبر إيه؟ إن لم تنفعه خلاص. تمام، هو له نص آخر لكن ده معناه يعني ان الذهب والفضة دول محل الربا، انما ما عدا ذلك لا، اذا تغير عن الذهب والفضة فلا ربا. ايوة اصبحوا متفقين الائمة الاربعة، اصبحوا متفقين ان الربا قد ذهب محله. ودي العبارة يقول ان الائمة الاربعة اصبحوا بعد ما ماتوا أصبحوا متفقين، لكن طبعا بموجب أصول المذهب يعني، ويقصد أنه موجب إيه؟ أصول مذاهبهم يعني، أصبحوا متفقين أن الربا قد ذهب محله، ها؟ ومناط الربا قد ذهب ولم يعد موجودا في التبادل. لأن الذهب والفضة ما تتحرم العلة. الذهب والفضة وعلة الربا قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة. تمام، يبقى أسس على هذا، أسس على هذا. نعم. يقول ما نفعته، ويقول مش احبط العمل، يقول انه ما قال لا اله الا الله يوما ما. شوف هذا مبحث اخر، انت تقول ده مبحث اخر، احنا نتكلم دلوقتي هذا الرجل كيف ما نفعه، ما كان اعمل من بر، لانه ما قال لا اله الا الله، ما قال لا اله الا الله. طيب هذا ما نفعه، يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة، يوم القيامة ده بعد الامتحان هيكون فيها الامتحان. طيب لو أن نجح في الامتحان، لو أنه نجح في الامتحان إذن صار من أهل الجنة وانتفع، وانتفع بهذا الامتحان، وبالتالي يكون قد أسلم على ما أسلف من خير، فمعنى هذا أن هذا لم ينتفع، إذن هو من أهل النار بالامتحان، بهذا الامتحان، أنه صار بالامتحان. أما هو لم يبلغ دعوة لكن صار بالامتحان، وهتنص الامتحان، هتنص الامتحان ها في وفيها لفترة ها، قال ما جاءني من نذير، هتنص الامتحان. يعني دخلها بقى في السياسة، اللي يقول لك دي ربا، ده بيوجه ها ضربة ها للقيادة السياسية، ومصر ومقدرات الوطن. يعني هتكلم تقول كذا يبقى انت ايه، قلب نظام حكم على طول، قلب نظام حكم على طول. هو ده طريقة الأشاعرة الصوفية اليوم، انتبهوا، واحنا نبهنا الى هذه المسألة، قلنا بأن طريقة الأشاعرة الصوفية اليوم أنهم جعلوا القضايا الشرعية قضايا سياسية من أجل أن يستجلبوا ماذا؟ رأي ولاة الأمور. يبقى الآن هتتكلم في مسألة المساجد المغبورة، دي حضارة بلد، مش بقى مسألة علمية، لا ده حضارة بلد. يبقى أنت دلوقتي داخل فين؟ في السياسة. هتتكلم عن حكم أهل الكتاب، يبقى دي فتنة طائفية وبتعمل إثارة روح الكراهية، فهو مهددك، هو بيعرض هذه المسائل على أنها ملفات سياسية. فإذا تكلمت عن ربا يبقى أنت بتضرب اقتصاد بلد، إن تكلمت عن حكم غير المسلمين من أهل الكتاب يبقى أنت الآن بتعمل فتنة طائفية. إن تكلم، شوف، إن تكلمت عن أي شيء هتتكلم في كذا في كذا في كذا في كذا في فن في كورة وفي في في دي كيان بلد، دي كيان بلد، خلاص. يبقى هنا بيضع لك هذه المسألة، فهم واستطاعوا بهذا الأمر فعلا أن يصبغوا الناس بهذه الصبغة فعلا. أنت الآن لما تتكلم في هذه المسائل صارت حساسة. يعني احد اخوانكم يستفتين انه بيقول مثلا على المنبر كذا، اقول له كل مؤسسات مثلا الربا ربا، سواء بافراد او مؤسسات او جمعيات او كذا وكذا، يعني صار مثل هذه الكلمات ممكن تترجم. هم وصلوا الى مثل هذا الامر لان هم يجعلوا المسائل الشرعيه مسائل سياسيه. فما تتكلم في مساجد مقبوره يبقى انت تتكلم في حضاره بلد، فضلا بقى انك تروح يمة خوف ومنقرع هتروح يمة الجهة ديت، دي مشكلة، دي مشكلة، فهم غاية في الخطورة. نعم، الله المستعان، الله انك تجينا من شرهم هؤلاء، سل هؤلاء يا رب العالمين. هؤلاء عندهم فجور في الخصومة، سبحان الله. تخيل مبحث الإيمان، مبحث الإيمان خلوا مبحث سياسي لمحاربة الإرهاب، لازم تعتقد الإيمان تصديق. أي واحد هيقول إيمان قول بلسان اعتقاد بالجنان عمل جرح كان هو ده مادة الإرهاب. ليه؟ لماذا؟ لأن حينما يكون الإيمان عندك هو التصديق يبقى الكفر ما خلف التصديق فقط وهو التكذيب، يبقى من الكافر المكذب، فهنقلص الإرهاب الذي يعتدى على الأشخاص. بماذا؟ بأن الإيمان عنده قول اللسان اعتقاد الجنان عمل جرح الأركان، هيبقى النواقض عنده إيه؟ والمكفرات ما عارض قول اللسان وما عارض اعتقاد الجنان وما عارض عمل جرح الأركان، يبقى دائرة المكفرات والنواقض اتسعت لأن متعلقاتها اتسعت، متعلقاتها اتسعت، متعلق بالقول، متعلق بالاعتقاد، متعلق بالعمل. لكن لما تقول الإيمان تصديق بس صار النواقض متعلقة بإيه؟ بشيء واحد. يبقى الوادي الإرهابي ده اللي هيتعلم الإيمان قول وعمل هيقتل من ثلاث جهات، من جهة تتعارض مع القول، ومن جهة تتعارض مع الاعتقاد، ومن جهة تتعارض مع العمل. لكن أما هيعتقد أصلا إن الإيمان تصديق فقط هيبقى الاعتراض إيه؟ في جانب التكذيب، وده قليل جدا، محتاجة واحد يصرح إن بكذب بالنص، وده نادر جدا. ما مش هنقتل بقى، هتقول لي بقى الحكم غير منزل الله، ده متعلق بعمل، ده ما لناش دعوة به مثلا، يعني هتقول مش عارف كذا، أي أشياء تتعلق بالعمل بالاعتقاد بالأقوال ديت ماذا؟ لا تناقض، لأن عنده أصلا لو لم تقل لا إله إلا الله أنت مؤمن عند الله، لكن قولت لا إله إلا الله فقط لإجراء الأحكام الدنيوية. فلما يصل معك إن من امتنع عن قول لا إله إلا الله مؤمن عند الله، يبقى كيف أقتله أنا؟ هقتل مؤمن عند الله مثلا؟ فيبقى تضييق دائرة الإرهاب بمفهوم الإيمان. فقالوها كده في مؤتمرات، فوزراء خارجية وفيها مؤتمرات سياسية، تعليم مفهوم الإيمان، وأن مفهوم الإيمان ده هو من أعظم ما نحارب به الفكر الإيه؟ الإرهابي، الفكر الإرهابي. فهم قدموا قضاياهم لشعر صوفية، قدموا منهجهم على أنه عبارة عن قوانين سياسية وليس اجتهادات بقى شرعية وليس أمر في الكتب. هتعارض شوف يبقى ده إرهابي، يبقى ده كذا. طب هتعارضهم بقى أيضا في حجاب ونظام والنظرة بقى، يبقى أنت غير وسطي، مش ده دين الوسطية. الوسطية فمسكك من الوسطية ومسكك من الاعتقاد ومسكك من الأمور المحرمات، مسكك من كل ناحية، حجزك سجنك في سجن سياسي. يبقى الكلام الآن في الأشعار الوصوفية زي تماما الكلام في ولاة مين؟ الأمور تماما من جهة سياسية، من جهة سياسية. نعم نعم امتعنا. الله المستعان.
عن أبو هريرة رضي الله
عنه، يعني لو انهم تركوا المسائل هؤلاء ما سيسوس منك لهم كذا، ما لهم ترويج، دول ما منهجهم غير مقبول، لكن هم قدموه على ان ده الاسلام الوسطي وده الاسلام نعم.
عن أبو هريرة رضي الله عنهم مرفوعا: أربعة يحتاجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق،
رجل أصم يمتحن يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيء نعم،
ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة،
ورجل
مات في فترة،
في فترة.
فأما الأصم فيقول
رجل مات في فترة ما جاءه نذير نعم.
فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا،
وما أعقل شيئا، الأحمق ما يعقل شيئا.
والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا،
وما أعقل شيئا.
وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول،
ما جاءني،
ما جاءني لك، ما أتاني لك رسول،
ما أتاني لك رسول، ما أتاني لك رسول نعم.
فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار.
المهم فإذا هذا داخل في الامتحان ماذا؟ أهل الفطر. نعم.
قال عن عكرمة. نعم.
ما تكلمش في الواقع، لا تكلمنا في الواقع، ما لي دخل بالواقع. الواقع ده لما نيجي نسأل عن معين، هو ده معرض ولا جاهل؟ نحقق نحط الضابط. وأما الواقع ده واقع القضاء والعلماء لما يجي ينزل أحكام على معين. نعم. والواقع فيه معروف كده. أنت عرفت السنة من منذ أن ولدتك أمك؟ وده عارف وده عارف وده عارف. أي مال؟ ما شاء الله ما شاء الله. كل واحد. أنا كنت أروح التبن وما خطر على بالي السؤال. هو دي المشكلة بقى. اللي راح هناك لا خطر، اللي راح يعني راح 10 مليون 10 مليون كده خطر؟ ولا تقول من من ومن؟ يعني الآن بتقول هذا اللي راح بده ده ما خطر، ده هو خطر وآخره. من اللي قال كده؟ من اللي قال كده؟ اسأل أباك وانت تعرف. اسأل أباك اللي كان بيروح للشيخ فلان والشيخ علان وبينذر وما خطأ. أول مرة يسمع منك أنت الكلام ده. أبوك ده أول مرة يسمع منك الكلام. جدك أول مرة من يسمع الكلام. جارك أول مرة يسمع الكلام. كيف ما خطر؟ ما خطر؟ هذا أمر معروف عند لدى جميع العقلاء. هذا أمر معروف مقرر. ناس أول مرة تعرف هذا. أحد إخوانكم أمس بعد صلاة الترويح بيصلي في مسجد في القاهرة، والقائم عن مسجد أول الأخ ما بس بيدعو في الـ في الـ في 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 دعاء الوتر، فبيقول اللهم صل على متى أمرنا. بعد الصلاة أنت بتدعو إيه؟ تدعو للسيسي. قالوا ده منهج السنة. مين راح جايب له كلام الأئمة؟ قال أول مرة أسمع الكلام ده والله، أول مرة. وكل اللي احنا بنتكلم فيه هذا من أصول السنة وكذا، من لم يحضر ويسمع شيخ سنة أول مرة يسمع. أقول لك على شيء قريب يعني هذا. كيف كانت كلمة جاهد بالسنن من أغرب ما يكون؟ في من أعرض وعارف وبيحاربها بعلم، وفي فعلا من لم يعرف. لما بل صدروا لهم أنه جاهد بالسنن يعني صلي السنة، فازاي يعني يسيبوا أكنه يسيبوا حرب اليهود يقوم يقرأوا القرآن ولا يقرأوا أحاديث نبوية ولا يصلوا السنن؟ كيف هذا؟ ففي ناس ما تعرف يعني سنة. كلمة سنة يعني كلمة توحيد. مصطلح التوحيد ذاته غريب. مصطلح السنة، مصطلح السنة. أنا أول ما رحت قناة الرحمة وجابوا الخارطة عشان أختار منها برنامج، لقيت السنة. هي مش السنة بتاعتنا، أنا حطيت فيها أصول السنة. هي السنة يعني الحديث، يعني عمدة الأحكام، يعني الأربعون النووية. مش السنة اللي هي أصول السنة المحمد. في برنامج القناة بقى، هذا برنامج المشايخة، هي السنة في إيه؟ السنة اللي هي مقابلة للقرآن، قرآن وسنة، تفسير وأحاديث. لكن السنة اللي هي بقى أصول السنة اللي هي سلم الوصول، لا، اللي هي علامة السنة المنشورة، لا، دي ليست السنة. دي السنة محتاجة تمرين، محتاجة بيان للناس. ومن أجل هذا نقول لكم خطابكم عن منبر انتبهوا، أنت لا تكلمني عليكم بالسنة والسنة، لا تكلمني، أنت بتكلمني أنا عارف السنة، لكن اعلم أن ثلاثة أرباع أمامك عليكم بالسنة يعني صلوا السنة بس. كل اللي بسمعك عارف كده، فأنت بقى ما شاء الله والسنة وأهل السنة وعليكم بالسنة، بتحترق عن منبر طوال الخطبة، والناس بتشكرك جزاك الله خير انك انت تعلمنا ان نحافظ على السنة والسنن والسنن، واعلموا ان الاسلام والسنة والسنة هي الاسلام. ما يدري هو اصلا. لابد تشرح ما المراد بالسنة، ما المراد بالسنة التي تبينها انت الناس على منبرك. يا اخواني سبحان الله، احنا شوف الى اليوم نقول نتعلم وكذا. انبه تنبيه يعني بالمناسبة، لا نقول بقى يعني هذا ما زال الأمر يحتاج إلى إيضاح، إلى بيان، إلى 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 كذا. مهما كان الإنسان فلابد يجهل أشياء، مهما كان الإنسان حتى صاحب قدر وصاحب علم وصاحب كذا لابد أن يجهل أشياء. أنا أجهل وأنت تجهل والشيخ فلان يجهل وإلى آخره. ونبه على مقطع انتشر أمس لفضيلة الشيخ صالح السحيمي وبيتكلم عن حماس وما يتعلق بجهاد حماس، وهو مشكور جزاه الله خيرا فعلا، كلام طيب وكلام جيد في بيان هذا الجهاد، وأن هذا الجهاد جهاد غير شرعي، وتكلم في شروط الجهاد جزاه الله خيرا، من جهة القصد لله سبحانه وتعالى، ومن جهة الاتباع، ومن جهة الراية، ومن جهة القدرة، ومن جهة الحقيقة، فصل تفصيل جيد، ويشكر عليه جزاه الله خيرا على إيضاح هذه الأحكام، وأن فعلا جهاد الدائر الآن ليس جهادا شرعيا من كل هذه الأوجه التي ذكرها وفقه الله تعالى. لكن أنبه تنبيها مهم جدا ولابد من نشره هذا التوجيه، ما هو؟ أن الشيخ رحمه الله وفقه الله في ثنايا كلامه عن الراية وعن الولاية قال لا ولاية فلسطينية موجودة. طيب لا ولاية فلسطينية لضعفها مثلا أو كذا مثلا ولا ماذا؟ علل تعليلا غريبا جدا يعم ولاة الأمور في العالم الإسلامي كل، ما هو؟ إن قال أما السلطة فولاية علمانية، وأما حماس وكذا فلا ولاية للروافض ولا لأذناب الروافض ولا لأتباع الروافض. والوقفة مع الشيخ صالح هنا من جهتين، الجهة الأولى قال لا ولاية علمانية، علل بين الولاية العلمانية، في الرئيس لكن هذا علماني. طيب الولاية العلمانية ليست ولاية شرعية هكذا بالإطلاق، طيب معناه أن يؤخذ من هذا أن جميع حكام العرب ماذا؟ لا ولاية لهم شرعية، لا ولاية شرعية، لأن الناس تقول هذه ولاية علمانية، إذا لم يحكم بمنزله يبدأ ولاية علمانية، فيقول بناء على هذا أن تكون ولاية الحكام المسلمين جميعا ليست ولاية شرعية، وهذا غلط كبير جدا، هذه ولاية شرعية ولم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم الحكم بما أنزل الله هذا واجب يجب، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد اتفق السلف على رأسهم الصحابة تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومن جاء بعد من التابعين تلامذة ابن عباس رضي الله عنه ومن جاء من بعدهم من أئمة السلف، ونص على ذلك في كتب أهل السنة والجماعة، أن الكفر هنا أصغر، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، وعلى هذا اتفقت كلمة السلف. يقول الأجر في الشريعة نقلا عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكم كافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه كفر. يبقى متى لا تكون الولاية الشرعية؟ الولاية لا تكون شرعية إذا كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر، الكفر مخرج من الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الصحيح إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلماذا أسقط الشيخ صالح الولاية هنا؟ لأنه بيحكم غير ما أنزل الله. طيب إذا حكم غير ما أنزل الله عصى الله، لكن ولايته قائمة، الولاية تسقط بالكفر. ولا أظن أن الشيخ انتبه لهذا، وأرجو من الكلام هذا إذا وصل أن يصحح هذه المسألة الخطيرة جدا، لأنه بيترتب عليها الأثر الخطير ألا وهو سقوط ولاية حكام المسلمين، وهذا عين ما يريد التكفيريون، وهذا عين ما يريد التكفيريون، وأسسوا أحكامهم وإرهابهم على هذا. هذا حاكم كافر، إذا الحكومة كافرة، إذا من يتعاون مع كافر، إذا يجوز قتل هؤلاء والثورة على هؤلاء. يبقى الثورة في العالم الإسلامي كيف الشيخ يناقش من جهة فساد وصلاح فقط؟ يعني الآن لو قامت ثورة في مصر وليبيا ولا آخره، الشيخ ضد الثورات باعتبار إيه؟ مفسدة ولا باعتبار عدم مشروعية من أساسه أنهم خرجوا على حكام شرعيين؟ لأن الحاكم الشرعي عندنا يساوي الحاكم المسلم وليس الحاكم بما أنزل الله، لأنه إذا لم يحكم بما أنزل الله فلا يكون كافرا، إلا إذا جحد حكم الله أو استحق حكم غير ما أنزل الله جحد حكم الله أو استحل الحكم غير ما أنزل الله أو سوى أو جوز أو إلى آخر ذلك. إنما النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. فالشيخ أسقط الولاية الفلسطينية الكونية على المالية. هذه مشكلة خطيرة جدا جدا. الشيخ أصاب وأحسن في كلامه حول حماس وأن هذا ليس بجهاد شرعي لتخلف الشروط الشرعية اللي احنا علمناكم من قبل بأن جهاد شرعي عبارة عن شرط وقصد. قصد بيدخل فيه الإخلاص وشرط بيدخل فيه كل الشروط. الشيخ ذكر 7 أو 8 شروط هي كلها تعود إلى كلمتين: قصد وشرط. قصد وهو الإخلاص، وشرط وهو ما يلزم من القدرة والراية وغير ذلك من هذه الأمور والشروط. هو أحسن في هذا وجزاه الله خيرا على هذا البيان الطيب. لكن المشكلة أنه أسقط هنا الولاية. لماذا؟ قال لكونها علمانية، يعني تحكم غير ما أنزل الله. وكما قلنا هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فالحاكم الشرعي عندنا هو الحاكم المسلم، فإن حكم بالشرع هذا الحاكم المسلم العادل الموفق، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد ترك واجبا يجب عليه وبالتالي يكون عاصيا. ذكر هذا أئمة السنة، ذكر هذا ابن أبي زمنين رحمة الله عليه ممثلا على الكفر الأصغر به وما لم يحكم من زلف الكافرون. ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ممثلا على المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر وأنها كفر دون كفر بالآية: وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. ما زال أئمة السنة يستدلون بالآية على الكفر الأصغر، إذن يبقى على الإسلام. وإذا كان الحاكم مسلما له أحكامه، لا نهون من شأن الحكم غير ما أنزل الله، يجب الحكم بما أنزل الله كما قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، لكن نتكلم عن أحكام مهمة جدا، لأن هذا الأمر إن لم نتفطن إليه هيترتب على ذلك ماذا؟ خروج على ولاة الأمور. ليه؟ لأنهم ليسوا ولاة شرعيين، لأن إما أن تكون الولاية شرعية أو تكون غير شرعية. تعليل الشيخ مشكلة، تعليل الشيخ مشكل جدا، ألا وهو ماذا؟ أن هذه حكومة علمانية. طيب البيان الثاني أنه قال في بالنسبة لحماس ليس له ولاية شرعية. ليه؟ باعتباره أننا لا نرى ولاية الروافض ولا أذناب ولا أتباع الروافض. هذه مسألة خطيرة جدا أيضا. نحن لا نرى ولاية حماس لأن حماس ليس ولاة أمور فلسطين، إنما السلطة الفلسطينية ورئيس الدولة الفلسطينية معروف عند السلطة، وهؤلاء ليسوا كذلك. ولهذا هم لم يسموا أنفسهم ولاة أمور، هم يسمون أنفسهم حركة، حركة جهاد إسلامي. من هنا كان حماس اختصار، حاء حركة، ميم مقاومة، الألف والسين إسلامية، يبقى حركة مقاومة إسلامية اختصارها حماس، الحاء حركة، الميم مقاومة، الألف والسين إسلامية، دي حركة مقاومة. وهم أنفسهم صرحوا قالوا ليس توجد دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة. إذن ما وإن تولوا بعض الأمور، في فرق بين المتولي لبعض الأمور وبين ولاة الأمور. ولاة الأمور أصحاب سلطة عامة، ومتولي بعض الأمور بمقاومة للسلطان والحاكم نزع منه هذه الأمور وتولاه، لا يصبح بذلك ولي أمر، لا يصبح بذلك ولي أمر. طيب ما المشكل هنا في كلام فضيلة الشيخ صالح السحيمي؟ المشكل في كلامه الآن أنه قال إن ولاة الأمور، هننتقل بقى من حماس هنا إلى القاعدة بقى العامة، إن ولاة الأمور لهم الروافض وأصاب، لأن الروافض كفار، يبقى ينطبق عليهم حديث عبادة إلا أن تركوا كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان. الأمر الثاني إن يقول إيه؟ ولا أتباع الروافض ولا إلى كذا. طيب إذا كانوا أتباع لكن لم يكفروا، يعني بيستعينوا بإيران، طبعا هذا بينا خطورة هذا وكيف يستعينوا بمن يكفر الصحابة، والشيخ تكلم في هذا جزاه الله خير. لكن هل الآن لو أن حماس اجتمع الشعب عليه وصاروا ولاة أمور وهم يستعينون بإيران تسقط ولايتهم؟ الجواب لا، الجواب لا، ما تسقط الولاية. ضلال نعم، فجار نعم، لكن كفار ده يحتاج أمور أخرى، لابد أن يكون الكفر بواحد عندنا فيه من الله برهان، فليس كل من استعان بإيران هيكون ماذا؟ هيكون كافر، يكون كافرا، لأن في فرق استعان به وبين ماذا؟ وبين الاعتقاد، وبين الاعتقاد، والاعتقاد المكفر والاعتقاد الغير المكفر. فحماس ضلال، وحماس عندهم ضلال مبين لا شك، واستعانتهم هذه لا تقبل ولا لها أي مبرر. لكن هل لو أن ولاة ولي الأمر صار من هؤلاء ممن يستعين بإيران أو كذا، وهو مسلم وليس برافضي ولا شيعي ولا على فكر هؤلاء، ولكنه يستعين بهؤلاء، هل هنا تسقط الولاية؟ الجواب لا تسقط الولاية وتكون ولاية شرعية. فلو اجتمع الناس وصارت حماس هي السلطة لقلنا سمعا وطاعة، وواجب السمع والطاعة. فهذان ملحظان خطيران جدا قل من ينتبه إليهما في مقطع الشيخ، لأن مقطع الشيخ بجملته مقطع جيد وفي الرد على حماس، وقل من بيّن هذا. لكن احنا نريد السنة الخالصة ولا إخال الشيخ إن شاء الله، إلا أنه بإذن الله لو سمع هذا هينبه على هذا الأمر، هينبه على هذا الأمر، إن إسقاط ولاية السلطة الفلسطينية إسقاط لولاية حكام المسلمين جميعا، إن إسقاط ولاية بدعوة نتعاون مع إيران نستعين بإيران ماذا؟ خروج عن السنة في هذا الباب، لأن هذا يقتضي تبديعا وتضليلا ولا يقتضي تكفيرا. إذن ولاة الأمور إذا كانوا أهل بدع فلا ولاية لهم، فلا ولاية لهم، ولا زال ولاة الأمور عبر أمة الإسلام، منهم الصوفي ومنهم الأشعاري ومنهم 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 إلى آخر ذلك. فنحن نضلل ولكن لا نكفر بهذا. وبالتالي هذان ملحظان أرجو أن الإخوة تنبه على هذين الأمرين وتنشر هذا الكلام حتى لا يغتر أحد بما في هذا الكلام. ولولا أن الحق رحم بين أهله، ولولا أن البيان يلزم حتى تبقى السنة سنة واضحة وخالصة، لما ذكرنا مثل هذا الكلام الذي انتشر، كان لابد من الرد على هذا الباب. ولا الشيخ مقطعه جيد، ونحسب الشيخ على خير إن شاء الله، وفقنا الله وإياه لما حب وارض. أي نعم واضح يا محمد. شوف ما زال حتى مين، حتى العلم لازم التنبيهات، خد بالك لازم. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أنواع العذر بالجهل، فقال النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجرى عليه أحكام
لم يخطر ها؟
ولم يكن يخطر بباله أنه
لم يخطر بباله
أنه مخالف للإسلام.
نعم.
ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.
نعم. بل وإن شاء الله أحكام في الدنيا والآخرة لا شيء، لأن أخبرنا الآخرة، لكن هو يقول الآخرة إيه؟ الله بقى يتولاه، هل هو كان يعلم فعلا ولا ومعرض ولا كان كذا وكذا، إنما أخبرتنا الشريعة أن المؤاخذة مرفوعة عن الجهل، وبالتالي لا نتوقف في حال في الآخرة إن كان فعلا جاهلا. من جاهل الشيء فعلا فهذا لا يلحق لا إثم في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
قال عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: نزلت في قبيشة بنت معن ابن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية:
لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. نعم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. نعم.
قال: روي عن عكرمة في قوله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال: الزنا. قال وروي عن عكرمة في قوله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال أن تفحش المرأة على أهل الرجل فتؤذيهم.
نعم.
قال عن عكرمة
يقول وفي الفحشة قولان يقول للجوزي أحدهما أنها النشوز على الزوج قاله ابن مسعود وابن عباس وقتدى في جماعة والثاني الزنا قاله الحسن وعطاء وعكرمة في جماعة. وقد روى معمر عن عطاء الخراساني قال كانت المرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحد. قال ابن جرير وهذا القول صحيح لأن الحد حق الله والاقتداء والافتداء حق للزوج وليس أحدهما مبطل الآخر. والصحيح أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت من زنا الفرج وبذات الإنسان جاز له أن يعضلها ويضيق عليها حتى تفتدي. فهمتم منتم الآن؟ طيب المرأة الزانية زنت المرأة هل نمشيها نعطيها حقوقها ولا لا؟ القول هذا اللي هو كانت المرأة إذا صابت فاحشة أخذ زوجها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحد. المرأة الوقت إذا زنت المرأة مرأة زانية هل المرأة هذه تمشي ولا تأخذ حقوقها ولا ماذا؟ هل حقها يسقط بالزنا؟ هل حق المرأة من مهر وإلى آخره يسقط بالزنا أم لا؟ ها؟ الجواب ها لا يسقط بالزنا لكن أن يعضلها يعني أن يضطرها إلى أن تفتدي النفس. فهذا معنى إلا يأتينا بفاحش يعني ما يحل لك أن تأخذ حقا من للمرأة أبدا اللهم إلا إذا كانت المرأة هذه أتت بفاحشة مبينة سواء هي بذاءة اللسان وسوء العشرة والآخره وامرأة سيئة تشتم اللي في البيت تشتم وتضربه تشتم أمه تضرب أباه إلا غير ذلك من هذه الأمور فماذا يصنع؟ امرأة بذيئة أو على القول الثاني الزنا. فهنا ماذا يصنع؟ حقها بالدخول بها استقر الحق موجود ده المادي موجود لكن للزوج أن يعضلها أن يضطرها أن يعمل معاملة يضطرها إلى أن تفتدي نفسها تقول خذ هذا المال وطلقني خذ هذا المال. وهذا يقول ابن جرير يقول والصحيح أنها إذا أتت بأي فاحشة كانت من زنا الفرج أو بذاءة اللسان جاز له أن يعضلها ويضيق عليها حتى تفتدي. ذكر في الحاشية قال أبو جعفر فمعنى الآية ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم فتضيقوا عليهن وتمنعونهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لتذهبوا ببعض ما أتيتمون من صدقاتكم إلا يأتين بفاحشة من زنا أو بذاء إن عليكم وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم مبينة ظاهرة فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون من صداق إن هن افتدين منكم به. انتبهتم؟ يبقى هنا الحق بيستقر بالدخول لكن هل يسقط هذا الحق بهذا الأمر؟ لا لكن لك أن تضيق عليها أن تعضلها حتى تفتدي نفسها منك بأي شيء بأن ترد إليك ما دفعت. نعم.
قال عن عكرمة رحمه الله تعالى
ولهذا الخلع الذي بيستحق الزوج أن يأخذ ما دفعه للزوجة شرطه ألا يكون الخلع بسبب نشوز الزوج وظلم الزوج للزوجة حتى يضطر أن تفتدي نفسها هذا ظلم ولا حل. إنما لو كانت الزوجة لا تعيب على الزوج خلقا ولا دينا ولكن كانت البقاء معه وتريد أن تفتدي نفسها هذا الذي ماذا يحل للزوج أن يأخذ ما دفعه إليه. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال أتردن علي حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة أو اقبل الحديقة وطلق تطليقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن عكرمة رحمه الله تعالى يقول حق المرأة على زوجها الصحبة الحسنة والكسوة والرزق بالمعروف.
نعم هذا كلمة طيبة. نعم قال حق المرأة على زوجها الصحبة الحسنة، يعني أن يعاشرها بالمعروف، والكسوة والرزق بالمعروف يعني النفقة، يبقى المعاشرة معروف والنفقة. إن كان متزوجا غير زوجته نضيف والقس العدل، العدل. يبقى حق المرأة على الزوج ماذا؟ المعاشرة بالمعروف، النفقة، القوامة، ده حق الزوج على الزوجة. لكن حق الزوج على الزوج هيبقى النفقة، معاشرة بالمعروف، فإن كان متزوجا غيرها العدل في القسم، العدل في القسم. نعم. فقال على حق المرأة على زوجها الصحبة الحسنة والكسوة والرزق بالمعروف. نعم.
قال وعن عكرمة.
نعم. نعم.
عن حكيم بن عوية رضي الله عنه عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
نعم. نعم. الوجه. نعم. نعم.
قال عن عكرمة رحمه الله تعالى يقول حق الرجل على المرأة ألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه ولا توطئ فراشه من
ولا
يكره
ولا توطئ فرشه من يكره. نعم.
قوله تعالى كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال عن عكرمة في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
نعم.
قال وروي عن
ميثاق تذكير بالميثاق الغليظ ألا تظلم المرأة، تأتي فتظلم المرأة وتأخذ حقوقها، تقي الله. فقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا أخذتمنا بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقي الله عز وجل في هذا. ولهذا الله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ويقول هنا كذلك مذكرا بأمر آخر وهو وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شوف تذكر هذا الأمر يوم أن انكشفت لك، ولم يحصل هذا لأحد، هذا ما له ثمن، يعني ما له ثمن هذا. فاتق الله عز وجل ولا تنقص حقها، وإنما عليك أن تبذل ماذا لها حقها وأنت طيب النفس بذلك. تذكر يوم أن أفضت إليك وأفضيت إليها. نعم.
قال روي عن عكرمة في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال عن عكرمة في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال نزلت في أبي قيس ابن الأسلت خلف على أم عبيد بنت صخر كانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود ابن خلف وكان خلف على بنت أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة بنت الأسود ابن المطلب ابن أسد وكانت عند أمية ابن خلف فخلف عليها صفوان ابن أمية، وفي منظور ابن زبران وكان
زبان
ابن زبان وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه زبان ابن سيار،
يعني ما كان قبل ذلك، معنى إلى ما قد سلف أي ما كان قبل ذلك. قال يعني أن الله عفى عما كان من قبل. قال ابن الجوزي إلى ما قد سلف أحدها أنها بمعنى بعد ما قد سلف فإن الله يغفره، وقال الأخفش المعنى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم فإنكم تعذبون به إلا ما قد سلف فقد وضعه الله عنكم قبل بين الأحكام، مثل الجمع بين أكثر من أربع حرائر قد كان من قبل جائزا بعد ذلك ليس بجائز، والثاني أنا بمعنى سوى ما قد سلف قاله الفراء، والثالث أنا بمعنى لكن ما قد سلف فدعوه قاله القطرب، وقال ابن الأنبري لكن ما قد سلف فإنه كان فحشا، والرابع أن المعنى ولتنكحوا كنكاح آبائكم النساء، أي كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام إلا ما قد سلف في جاهليتكم من نكاح لا يجوز ابتداء مثله في الإسلام فإنه معفون لكم عنه، وهذا كقول القائل لا تفعل ما فعلت، أي لا تفعل مثل ما فعلت، ذكر ابن جرير. والخامس أنها بمعنى الواو فتقديرها ولا ما قد سلف، فيكون المعنى اقطعوا ما أنتم عليه من نكاح الآباء لا تبتدئوا، قاله بعض أهل المعاني. والسادس أنها للاستثناء فتقدير الكلام لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز الذي كان عقده بينه إلا ما قد سلف منهم بالزنا والسفاح فإنهن حلال لكم، قاله ابن زيد. على كل حال فيه النهي عن نكاح ما نكح الآباء سواء كان ذلك بعقد أو كان ذلك بدخول، فإذا الأب عقد على امرأة ثم طلق أو دخل بامرأة ثم طلق لا يحل للابن، والابن كذلك، ولهذا النكاح هنا يطلق كذلك على الوطء وعلى العقد. قال ابن الجوزي ولا تنجح ما نكح أباكم من سائل ما قد سلف، قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين أختين، فنزلت هذه الآية. وقال تعالى إذا نكحتم ما تقتلون من قبل تمسوهن، هو حقيقة في الوطئ ما جاز في العقد لأنه اسم كذا والجمع في طيب نعم. إذن العقد على المرأة من الابن أو الأب يحرمها على الابن أو الأب، أما الأم فإذا عقد رجل على الأم امرأة هي أم ثم طلق ولم يدخل بها حل له أن يتزوج ابنتها، أما إذا دخل بالأم حرم عليه أن يتزوج ابنتها، أما البنت فإن عقد عليها ثم طلقها حرم عليه أن يعقد على الأم، فالدخول بالأمهات يحرم البنات، أما العقد على البنات يحرم الأمهات، أما بالنسبة للأباء والأبناء فيحرم ذلك العقد، هات العقد بالنسبة للابن أو الأب، فهذا لا يتوقف على الدخول بل متى ما عقد عليها حرمت عليه بالعقد. نعم.
قال عن روي عن عكرمة
طيب في لو أنه تزوجها، لو أن رجلا تزوج امرأة أبيه فظاهر حديث البراء بن عازب في أن النبي لما أرسل من يقسم مال من تزوج امرأة أبيه وأن يقتله وكذا أخذ منها البعض بأن هذا كفر، وبالتالي إذا فعل ذلك كفر، والعلماء على أن هذا الحديث حديث من نكح امرأة أبيه، وده حديث له بحث خاص احنا بحثناه كثيرا يمكن أخذ منه في بعض المرات ساعات، محمول عند العلماء على معنى يكفر به لا مجرد العقد عليه، على معنى يكفر به وهو الاستحلال وهو عدم الالتزام، يعني لم يلتزم الحكم الشرعي وإنما جرى على ما كان في الجاهلية ولم يلتزم الحكم الشرعي وعدم التزام هذا الحكم مكفر، لا أنه بمجرد العقد على زوجة أبيه يصبح كافرا، فليس العقد على زوجة الأب ناقضا للإسلام، إنما الرجل المعين هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخبيث ماله وكذا هذا محمول على ماذا؟ على معنى خارج عن العقد، استحلال عدم التزام أو كذا، ده كلام العلماء وليس مجرد ماذا؟ العقد، فإنه غاية ما فيه أنه عقد محرم، والعقود المحرمة ليست من نواقض الإسلام، العقود المحرمة ليست من نواقض الإسلام، ومثله ينسحب الآن على ما لم يحصل له نظير، لأنه لن تجدوه في كتب أهل العلم المتقدمين طبعا، عقد الرجل على الرجل وعقد المرأة على المرأة، هذا فوق ما جاء في قوم لوط ما سبقكم ما أحد العالمين، إنما كان في قوم لوط ما سبق أحد العالمين أن يعلو الذكر الذكر، أن يعلو الذكر الذكر. قال لوط ما سبقكم بما أحد العالمين إنما أن يتزوج الذكر الذكر، ولا في عهد لوط ولا في قوم لوط حصل هذا، هذا حصل في عهد عشناه ورأيناه سمعته آذاننا ورأته أعيننا. زمننا هذا فيه أمور ما حصلت من آدم إلى اليوم. أنتوا عايشين في زمن أبائكم وأجدادكم وأجداد، شوف من آدم إحنا بنرى الآن أشياء ما جرت من آدم إلى اليوم، من آدم إلى اليوم ما جرت. والسبب طاغوت العولمة، هذا طاغوت العولمة، طاغوت النظام العالمي الجديد، طاغوت المبادئ هذه التي قربت المسافات وجعلت هدي الملاحدة وهدي من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر بين يديك في بلاد المسلمين، بل بين يديك أيها المسلم وأنت تحت لحافك، فصار الاقتداء سريعا. الذي قال فيه لوط ما سبقكم به من أحد العالمين أن يعلو الذكر الذكر، حتى قال بعض السلف ما كنت أظن أن ذكرا يعلو ذكر حتى قرأت هذه، قرأنا هذه وذكر الله لنا هذا في الكتاب. الآن لا، في زمن التمدن والتحضر والحضارة وزمن التكنولوجيا وزمن اللي في الوقت ده بيتهموا الإسلام بالرجعية، في الزمن هذا اللي بيتهموا الإسلام فيه بالرجعية ونوم التمدن وان العالم تطور والعالم كذا، صار الرجل يتزوج الرجل، يعقد الرجل على الرجل. انا ما ادري والله، ودي لحد من اخوي يبحث في النت ده يجيب لنا صورة عقد، ومين الرجل ومين المرأة، يعني بيبقى بالاتفاق ولا بيبقى بالقرعة ولا بتبقى بالزمي، يعني هو بيبقى وايه اللي بيحصل بالضبط، يعني انا مش عارف انا هو ايه بالضبط. فلو حد يبحث لنا صيغة عقد كده، جيب لنا صيغة عقد كده، انت ابو عمرو محامي ياريت تبحث لنا صورة العقد ده هي ايه، مسألة ان يتزوج الرجل الرجل ده صورته ايه، وبيبقوا ايه، ومين اللي بيدفع المهر، ومين اللي بياخد المهر، ولا ما فيش مهور، وفي قايمة برضو ولا ما فيش، انا عايز يعني شوف الموضوع ده حاجة عجيبة. يعني انت بتتكلم ولا الحيوانات اصلا، الحيوانات الحيوانات لا يعلو الذكر الذكر. جاء بعض اقوال يمكن تكون اشبه بالشاذة، يقول استثناء بعض الحيوان زي الخنزير او كذا فيها محل نظر، انما الحيوانات حنا تعرف هذا ان يعلو الذكر الذكر هذا ما يعرفونه، لكن في زمن التمدن والتحضر الزمن اللي بيطعم في الإسلام بالرجعية صار الرجل يتزوج الرجل. طيب ومع هذا الانفعال بعد كل الانفعال ده حكمه ايه برضه؟ كافر؟ البعض قد يقول لك ده ما فعل هذا الا لانه يستحل. نقول احنا على القاعد عقد محرم، هتزيد على ذلك ان لازم استحلال، يبقى دخلت فين؟ فيما لا ينبغي الدخول فيه. احنا الان التوصيف عقد محرم، هنكفر يبقى بمعنى زائد عن كونه عقدا محرم، صح ومستهجن، صح ومستقبح، صح لو في كلمة أعلى من فاحشة يصاب بها، لكن مسألة التكفير لها ضوابطها، لها ضوابطها. فالتكفير باللازم ما ينبغي، لأنها تفتح باب فيه ألف مئات المعاصي موجودة، لو فتحت باب اللازم هتدخل على طول، هتدخل لازم التبرج، لازم بقى عقود الربا، لازم كل عقود المحرمة يبقى تعطيها لازم 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 لازم، الكفر لازم، الاستحلال لازم الاستحلال، يبقى تدخل ايه ها آلاف المسائل. اسكت، هذا عقد محرم، عقد محرم، هيكفر بما هو زائد. طيب اللي نكح امرأة بيه وده كان معهود جاهلي، والعلماء اللي تكلموا في هذا حملوه على معنى ايه، معنى يكفر به زائد عن العقد. تبعتم يا اخوان، اما انه لم يلتزم الشرع في هذا وهذا كفر، او انه محمول على الاستحلال. ده كلام علماء، ده خلاصة الكلام الكثير في حديث كده خاص عنوان كده تحطه في دفتر لوحده اسمه دفتر حديث الرجل الذي نكح امرأته. في احاديث كده حديث الرجل الذي نكح امرأته ابيه تحطه كده. حديث فقه موسى الايمن تحطه دفتر في كل حديث من هذا. وفي وقائع عين وقعة الحسين وقعة في وقائع وحديث ما لا تضع في الكراسة معها حاجة حتى لو هي خدت من الكراسة ورقتين ثلاثة ما تزحمش الورقتين ثلاثة لو هو كشكول 60 صفحة حط فيه الورقتين ثلاثة وحط عليه عنوان ايه اكتب عليه كده حديث ها من نكح امرأة ابيه وحطه في جنب كده عشان يبقى ملف ده ملف كده تسحب الملف كده تطلع حديث امرأة تفتح ملف كده اثر مجاهد في الإجلاس على العرش حديث فقه موسى العين ملك الموت تطلعه كده في وقاء حادثة الحسين طلع كده حادثة ابن فتنة الحرة يعني في وقائع وحدث دي معاك على طول دي ملفات متجددة متجددة. انت شيخ لازم يكون عندك ملفات دي ولهذا انا دايما بغبطكم الحمد لله انتم الان لكم الغنم وليس عليكم الغرم اللي بيتصدر بعد كده يتصدر بقى تصدر الملوك ها الفاهم وبيطرح وتمام كل حاجة انتهت اصل ما فيش تأصيل ولا تقعيد ما فيش تأصيل ولا تقعيد احنا بنقول روايات بس احنا كده بنقول روايات بس ها ما فيش تأصيل ولا تقعيد. فالملفات دي انت هتتصدر بعد ذلك بتتصدر مبحوثة حكم بغير منظر الله عذر بجهل ايمان كل ده عديت ومرت عليه كل ده مرة ايه اللي انت مرتش عليه اللي انت مرتش عليه فين اللي انت مرتش عليه اللي انت مرتش عليه هتلاقي مسائل بقى اجتهادية في الفروع وكذا وكذا الى اخر ذلك. لكن الحمد لله وجهاد وكله وحماس واخوان ورسلان وكله كله 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 هذا مبحوث مبحوث هذا كله موجود. فانت ضع الاشياء دي في ملفات يبقى كراسات خاصة ده ملف كده حتى لو اخذ ورقتين من الدفتر تبقى على هذا. ليه؟ لأنها ملفات متجددة لأنها ملفات تتعارض مع الأمن القومي. يعني ايه الأمن القومي بمصطلحهم هم يعني احنا من باب التقريب بس يعني لأنها تدخلك في مخالفة أصول. لو انت كفرت هنا باللوازم وقلت ان لازم هذا استحلال دخلت حاجة اسمها بيقولوها هم التكفيريون استحلال عملي. يعني اذا فعل فعلا يدل على انخرام الباطن هيكفر اذا فعل فعلا وبالتالي يستدلون على تكفير الحاكم غير منزل الله بقصة بحديث الذي نكح امرأة به. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخميس ثم فعل هذا لانه ما فعل هذا الا للاستحلال. كذلك اللي بيحكم بغير منظر الله وبيترك الحكم بالشريعة ما فعل ذلك إلا لأنه يستحل. يبقى عندنا الاستحلال العملي تركنا الاستحلال العقدي بس. يبقى الاقتصار على أن الاستحلال العقدي خلنا استحلال إيه طبعا احنا عندنا استحلال عملي وكل حاجة بس غير المكثر اللي هو إيه حديث شابن عمار عند البخاري يأتي زمان عمات يستحلون فيه الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. لكن ده لا علاقة له بالاعتقاد ولهذا هذا ليس بمكثرين. واضح اخوان؟ فالملفات دي خطورتها في ايه؟ الملفات دي مواد التكفيريين في الاستدلال. فمسألة حديث الذي نكح امرأة ابيه او غير ذلك او قصة ذات انواط او دي ملفات بتكون خاصة نعم لانها متعلقة بمسائل هذه المسائل تعود على الاصل نفسه بايه بالناقد زي ما احنا وقفنا مع الشيخ سحيم الان لا احنا الان جينا في خطر. شوف الشيخ ما شاء الله مقطعه في رد حماس جيد لكن الشيخ بين ثنايا تأصيل جهاد حماس وجهاد باطل وضع نقطتين اخطر من حماس اخطر من حماس لان هي مس الاصل ألا وهو أن الحكومة العلمانية مش ولاية شرعية معناه أن كل حكام المسلمين سقطت الولاية. أنت انتبهتم؟ انتبهتم في المسألة؟ لهذا أنا بسمع المقطع أمس جيد مقطع جيد فرض على حماس وتأصيل جيد لكن خلاف من لجأ إلى العمومات أيضا ممن ينتسب إلى السنة، عمومات والنفقة ونقف مع أخواننا ونساعد أخواننا واللهم انصر أخواننا بدون تمييز الحق من الباطل. لكن الشيخ السحيمي ميز الحقيقة المسألة هذه، لكن وضع شيئا خطيرا جدا، ولاية علمانية. وبعدين ولاية بتسقط لو كان أتباع إيران ولا لا 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 لا، ده مسألة هتلاقي أن الحكام بهذا هتسقط الولاية من هذه أو من تلك. لا نحافظ، إحنا بنعالج بس بدون ما نضرب أمور أخرى، أمور أخرى، فلازم يكون في يقظة. وأنا ممكن أتكلم كلمة قد تحصل مني هذا، فليتعقبني جزاء الله خيرا، حتى لو تعقبني مشكور، لو أنا وقع مني شيء من هذا مشكور جزاء الله خير، لأن دي مسألة ليست سهلة، هذه مسألة ليست سهلة. وأنتم عارفين أن بعض الناس بيسمع بمئة أذن، يترك الأذن اللي هي مش عاجبه واللي عاجبه ياخده على طول ويقطعه ويقول بأن هؤلاء أسقطوا أدى مشايخ السنة، أسقطوا إيه؟ أسقطوا ولاية الحكام، الحكام الدول الإسلامية. ففي ملفات يجعل لها دفاتر خاصة، وأنا والله ما بقولش باب المبالغة، يا ليت أنتم كده، الملفات دي يبقى لها دفاتر خاصة، ملف حديث تقوم أنت تسحب الدفتر اللي فيه حديث الرجل الذي نكح امرأة سبيل، هتبحث هتلف هتسحب حديث ملف حديث أثر مجاهد، هتجيب أثر حديث فق موسى العين ملك الموت، أحاديث معروفة كده، معروفة أحاديث عندنا، معروفة هذه الأحاديث والوقائع والآيات المشكلة. قال الذين غلبوا على المؤمنين واتخذنا عليهم مسجدا، هتسحب الدفتر بتاع الآية ديت وكيف الكلام فيها مثلا، دي كلها أشياء بتمثل شبهات قوية عند الفرق خاضوا بها في الأصول. لهذا نقول لابد من ضبط هذه المسائل والعناية بها وكثرة الكلام فيها، كثرة الكلام فيها، لابد أن نكثر الكلام فيها حتى تثبت. اللي اليوم اتضحت له غدا بتتضح له أمرا زائدا، وضابط زائد واستشكال متعلق بالمسألة وفرع من صدر عنها، ما فيش مسألة احنا بنكررها بالمطابقة أبدا، الحمد لله. يعني أظن أن كل هذه المسائل فضل الله ما كررناها بالمطابقة، إنما بزيادة ضابط، بوضع كذا، بإسهاب كذا، باستشكال يستشكله أخ مثلا، فيثر المسألة ويضيف إليها كلاما جديدا يكون في باب المحترزات وهكذا. نعم،
كلام المغني.
نعم،
ابن قدامة. قال ابن قدامة
هذا أول كلام أحمد.
قال البهتي وخبر البراء قال أبو بكر محمول عند أحمد على المستحيل،
وأن غير محمول عند أحمد على المستحيل،
وأن غير المستحيل كزان،
وأن غير المستحيل كزان. جميل هذا، جميل هذا، يبقى هذا محمول على المستحيل وغير المستحيل كزان. ده نكح امرأة أبيه مش زنا، لو زنى عبد الرحمن ما كانش يقول كزان، هو زاني اصلا، لو هو زنا يعني اتاها وطاها وخلاص ما كان يقال كزان، لان هو زان اصلا. لكن ده ناكح، ناكح، ناكح عقد او وط نكاح ماله ولا كده. ولهذا لما سعيد بن مسيب اشكل عليه مساله ايه في قوله عز وجل فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فحمل النكاح على العقد، وبالتالي حتى تنكح زوجا غير، لو أن الرجل طلق مرتين ثلاثا فعقد عليها رجل ثم طلقها حلت للأول بالآية، بالآية، وهي فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، وهذا النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوط، فلما لم يكن ما يحدد أطلق على العقد. وغاب عنه حديث الصحيحين لا امرأة رفاعة القرضي لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك. واضح اخواني؟ قد يشكل هذا الامر. فلذا احنا ليه بنقول المسائل دي؟ انا الصراحة مجتهد فيها يا اخوان، ولهذا تحملوني، انا ما اقول تكرار، لا احنا بنؤكد الحمد لله. والتكرار هذا انا عارف جدا وفقتني او لم توفقني انت عليه. احنا ما عندنا تكرار مطابقة. يعني الاخ يقول خلاص احنا شبعنا في هذا, انا اقول اوتي من جهله. احنا ما عندنا تكرار مطابقة. لكن مع ذلك انا منذ ان يعني جلست على المكتب هذا وانا عندي طريقة انتهجها في دعواتي. المسائل هذه اللي هي الاصول, المسائل اللي تفهمها انت من الكتب بسهولة, انا في هذه المسائل قاعدتي فيها التلقين, التلقين بحيث انك انت تواجه اي حد في اي وقت بما تسمعه مش بما تقرأه فقط. لان يصعب انك انت تقرأ هذا في موضع واحد, في موضع واحد. ولهذا انتم تشعرون بهذا الحمد لله. اذا ما فتح اي ملف امامكم تجد الجواب حاضر على طول, شبه حاضر على طول. هيفتح واحد قاعد مع صوفي واجيب لك الآية قال دينا غلب على امرين, ولا قاعد مع خارجي هيجيب لك حديث الرجل نكح مطبيه, ولا قاعد مع مرجئ هيجيب لك النصوص العامة وكذا ويجيب لك كلمة كمال في العلماء, ولا قاعد مع واحد ولا الأخير. الحمد لله بما تسمعه, بما تسمعه بفضل الله بترد عليه. زدت على ذلك قراءة جزاك الله خير, جزاك الله خير. لكن من ناحية أعلى من هذه هي مسائل الواقع في كل عصر, هي مسائل المحكات التي يتفاوت بينها, هي المسائل اللي ممكن تجد عالما كبيرا عنده 90 سنة ويغيب عنه بعض مفردات هذه الأشياء. فلهذا قاعدتنا في هذا قاعدة التلقين. مثل ما نلقن الأولاد يحفظ القرآن كاملا, ممكن يحفظ القرآن كاملا ولا يعرف حكما تجويديا, ويحفظ القرآن مجودا مخارجه أنت تعجز عنه بدون ما يعرف قاعدة تجويدية. ليه؟ لأنه معتمد على التلقين. التلقين لا, هذه رقق السيد لا الصاد لا كذا, ويقلدك الولد من صغره ويكون محبرا للقرآن ومتقنا في المخارج ولا يعرف قاعدة واحدة من قاعدة التجويد. طريقة التلقين طريقة عظيمة جدا, طريقة التلقين والتأكيد والتكرار بالمناسبة, ليس بغير مناسبة, بالمناسبة. إما مناسبة إيضاح شرح, إما مناسبة إيراد استشكال, إما مناسبة قياس لابد من اصطحابه حال مناقشة شيء, وبهذا تتميز شيء. ثم إن هذه طريقة القرآن والسنة, فإن القرآن لم يذكر شيئا مرة واحدة. الأصول الكبار مكررة في القرآن والسنة. لا يا إخوان, القصص المعين اللي بيمثل الإسلام في كل معاني مكرر. كم كررت قصة آدم وإبليس, كم كررت قصة موسى مع قومه, كم كررت قصة إبراهيم, كم إلى آخره. كم كرر الأمر بالتوحيد, كم كرر الأمر بالصلاة, كم كرر الأمر بالزكاة, كم كرر الأمر هذه كل دي منهجية القرآن, منهجية القرآن. ولهذا تأتي عبارات السلف ايه, ها يلا, كانوا يعلموننا ها محبة أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. كانوا يعلموننا, كانوا يلقنوننا. هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا, يقول إبراهيم الحرب عن أحمد, هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا محبة إيه واتباع إيه. يبقى اتباع حديث النبي, أقوال الصحابة, الاقتداء بالتابعين. هو ألقى. طب النبي نفسه ماذا يقول جندب, ها ماذا يقول جندب؟ فتعلمنا الإيمان قبل القرآن, قبل القرآن كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. منهج التقليد. أنا بقول كده لو بتحب نفسي معاكم ليه؟ خلاص أنا مش هرجع يعني لكلام البعض, لكن أنا خاف عليكم من البعض حينما يجهل مثل هذه الأمور ويقرقر في أذنكم. انتبهوا من المقرقر اللي عنده حاجة يقول له شوف اسكت ما تكملش, الشيخ اهو, الشيخ ما عندوش اخ وسط, روح له على طول وكلمه, تبقى ناصح امين, يا يستفيد منك الشيخ يا تستفيد من الشيخ. انت بتكلمني ليه؟ واوعى تطلع له جهازك, وطلعوا اي حاجة. اي حاجة تلتقي تتعلق بالشيخ اقفل معاه مباشرة الشيخ موجود. لعنده حسن البنوب هتتصل اول تاخد له واسطة, ولا عنده مش عارف ايه, ما عندوش حد خالص, ما عندوش حد خالص. كل يوم بيطلع من الفجر مع البرد ده هو الشديد ده هو, عشان يروح يدخل من البرد بيوقف يدخل مع الشروق تقريبا كل يوم. ما فيش بتوقف, ما فيش موعد سابق, ما فيش موعد سابق, ما في على طول انا عايزك الشيخ بس ربع ساعة. طب انت عارف انا رايح فين؟ طب انت عارف اعمل ايه؟ طب انت عارف انا عندي ايه؟ ومع ذلك خد ربع ساعة. طب هي ربع ساعة؟ هي ربع ساعة؟ مش ربع ساعة, من ساعة ساعة وكذا وكذا. ما انت يعني, وبعدين انت بترجع للشيخ في 30,000 حاجة. انت بتتجوز عن طريق الشيخ, وبتطلع عن طريق الشيخ, وبتاكل عن طريق الشيخ, وبتاخد بتسافر عن طريق الشيخ, وبتيجي عن طريق الشيخ. لما اصقت الفيروس ما عدتش اعرف الشيخ. قال لا, طب من ضمن التليفونات تليفون تليفون. لا انا مش عارف ايه اللي بيحصل يا اخوان. يعني انت دلوقتي رايح عند شيخ, بعضهم كان في بلدنا نروح نصلي عشاء مع الشيخ ونشرب معاه شاي, اصحاب احنا عادي مش مشكله نصلي العشاء ونشرب الشاي مع الشيخ. لما جاله الفيروس, طيب ما تروح تصلي عشاء مع الشيخ ولا العصر, حتى خد لك صلاه بينزل فيها الملائكه الفجر او العصر, واشرب معاه الشاي, اشرب معاه الشاي ويقول له يا شيخ ايه الاشكاليه يا ابني. انا والله بنصح, مش انا مش انت تروح تيجي ده لنفسك, بس انا خايف عليه. من جملة النصيحة لك ما اربيك عليه, انك اذا وجدت العفرة دي في الاناء ده تقوم تروح على طول تحرص ان انت ده. لو كانت عفرة مثلا ما في مشكلة, هو انت غير متهم والشيخ عامل لك تراجعات لا تعد ولا تحصى. الشيخ النهاردة بيجب المسألة بيرجع المسألة تاني, ما في مشكلة ابدا, لا اشكال ابدا. يعني المسألة ما, فلهذا اقول لك تكرار هذه الامور مهم جدا جدا جدا. تكرار هذه الامور ده منهج القرآن, منهج السنة, منهج السلف, منهج الائمة في التربية. وهذا خلاصة وصف الرباني الذي يربي. في فرق بين واحد يلقي علما وبين واحد يربي بعلم. في واحد يربي بعلم, في واحد يلقي علم. تلقي مسائل وتنتهي المسألة, لا تربي بمسائل. ولهذا تجد علمائنا ايه وهم في شروحاتهم اذا جت الفائدة المسلكية يعطيها اولوية ليربي. هتقول دي اضاعة اوقات, لا دي من العصب. ان كانت هذه من القشور فكما يصفك غيرك بان توحيدك اصلا من القشور, وبان اتباعك نفسه من القشور. فانت بترد على قوم جعلوا السواك من القشور وتصنف مصنفات, وانت نفسك واقع في هذا الامر مع ما هو اعظم من السواك. ما هو اعظم من ايه؟ من السواك. نعم. اي نعم
وجود ايضا.
طيب اكمل المسألة ديت. يبقى اذا هنا قال ايه؟ فهو كزان محمول على الاستحمال, والا فكزان, يعني من نكح ورا طبيب من عقد عليه. ها
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل بالإجماع, فإن وطأها فعليه الحد. وفي قول أكثر أهل
طبعاً
العلم,
طبعا كلمة عليه الحد غير كفر, لأن الحدود كفارات لحد زي حد الزنا والسرقة وكذا. إنما لو هو كفر يا عبد الرحمن هيعبر بإيه؟ اعتنى كده اذا طأها.
قال: فان وطأها فعليه الحد.
طب لو احنا عايزين نقول ان هو ارتد هنقول ايه؟
يقتر.
فان وطأها
يقتر ردة,
يكفي كلمة قتل بس. فان وطأها قتل يكفي. طب ايه الفرق بين قتل وقيم على الحد, مع ان الحد هو الرجم؟ فرق. الحد هنا هيبقى الرجم, لكن قتل ده يبقى الردة. فلما نقول قتل يبقى ده ايه؟ الرد, معناه ان هو هنا ارتد. لكن حد عليه الحد يبقى الحد بالمناسبه حد الذات. نعم.
قال فإن وطأها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة.
طب يبقى بقى هو حد مثلا المحصن ولا حد غير المحصن؟ هو الوقت شبه وما تزوجش ثم وطأها الآن بهذا النكاح يبقى عليه حد. في المحارم يقولون القتل، هذا القتل
ذكره بعدها.
نعم.
ثم ذكر بعد كلام طويل قال فاختلف في الحد، فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حال، وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة. وروي عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. والرواية الثانية حده حد الزاني، وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر. ووجه الأولى
إن هو يقتل ويؤخذ ماله.
ما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. رواه أبو داود والجوزجاني وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وسمى الجوزجاني عمه الحارث بن عمرو. وروى الجوزجاني وابن ماجة بإسنادهما عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه وسلوا من هو من ها هنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وهذه الأحاديث أخص ما ورد في الزنا فتقدم.
أخص مما ورد في الزنا.
أخص ما ورد فتقدم. والقول في من زنى بذات
أخص مما يعني ورد في الزنا مما ورد في الزنا من الحدود. نعم.
والقول في من زنى بذات محرم من غير عقد كالقول في من وطأها بعد العقد.
نعم.
والقول في من زنى بذات محرم من غير عقد كالقول في من وطأها بعد العقد.
يعني ما في تكفير ولا حاجة. فلهذا هم غلظوا العقوبة في مثل هذا. مثل ما نقول مثلا في قتل الغيلة وكذا بتغلظ العقوبة فلا يكون الأولياء بقى لهم هنا الدية ولهم كذا، لكن يتعين قتله. نعم.
في مسألة
إذن كلام العلماء عموما هو احنا بحثناه من قبل مش هنطول البحث فيها. على كل حال هو كلام العلماء فين؟ في أن مجرد العقد بنفسه ليس بمكفر، إنما هتكفر يبقى بينضف إلى العقد وصف آخر كالاستحلال وغير ذلك أو عدم الالتزام. نعم.
في مسألة من عقد على امرأة
خلاص
نقدام أيضا.
ها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة، قال وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها والجد وإن علا فيما قلت.
قال
وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابنه وأبيه.
ايه. نعم. قال
علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كما في الأضواء وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسها.
أي نعم.
ابن قدامة ذكروا أصلا خلاص. بعد الكلام قال وليس في هذا خلاف.
اقرأ.
قال رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. قال لا قال لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم. وقيل ما وطأ آباؤكم من النساء حرم عليكم ما كان أهل الجاهلية يفعلون من نكاح امرأة الأب.
نعم.
قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. قال عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
نعم.
قال عن عكرمة في رجل زنى بأخت امرأته قال تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته.
نعم. الزنا ما يحرم. نعم. وحتى لو نكح عقد على أختها فإن العقد الثاني والباطل، إنما الأول ما يفسد. لو رجل عنده امرأة ثم أنه عقد على أختها مع بقاء المرأة عنده فإن هذا يكون عقدا باطلا، أما الأول فلا يضره شيء. ومن أراد أن يتزوج المرأة الأخت فإنه يطلق من عنده ثم تنقضي عدتها، وليس بالطلاق فقط. فلو طلق المرأة، لو طلق المرأة ما يعقد على أختها مباشرة، لابد أن تخرج من عدتها، لأن المرأة في عدتها ماذا؟ زوجة. المرأة في عدتها زوجة، فلا يجوز أن يجمع بين الأختين. وهذا يكون في الإماء كذلك كما يكون في الحرائر، يعني يجمع أيضا بين أختين في التسري؟ ها، هل هذا يجمع بينهما في التسري؟ ها، بين النكاح والملك؟ ها، يعني ها ايه ايه حرمتهما ايه وباحتهما ايه؟ نعم، انها نعم الملك لا اشكال، يملك اختين، يملك ثلاثه، يملك اربعه، ما في مشكله. اما الوطء فقد حرمتهما ايه وباحتهما ايه؟ ايه، وان تجمع بين الاختين هذا ما يتعلق بهذا، وده المنع. والاباحه والذين هم مفروضين حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وهذا هو الراجح، انه ان الراجح انه لا يجمع بينهما في الوطء كذلك. نعم، هات كلام من قدامه. نعم، يعني ما يظهر لي شيء فيها. إلى فين؟ لا تتزوجوا من تزوج آباؤكم، وقيل ما وطئ آباؤكم من النساء. قال لا تزوجوا ما تزوج آباؤكم، وقيل ما وصي آباؤكم من النساء، لأن هذا الوطء ما يكون أيضا إلا بالزواج، يعني كأنه يعني من المرادف للعبارة. لا تزوجوا، يبقى هذا مقوم العقد. أو قيل ما وطئ آباؤكم من النساء حرم عليكم ما كان أهل الجاهلية يفعلون من نكاح امرأة الأب، لأن الوطء هذا إما أن يكون بعقد فيكون مثل الزواج، أو لا يكون بعقد فيكون زنا. ومسألة الزنا هل يترتب عليها الأحكام أم لا، نزاع بين أهل العلم أيضا، هل يترتب عليها أحكام الحلال؟ يعني لو أن رجل مثلا زنى بامرأة هل ممكن يتزوج ابنتها؟ هل ممكن يتزوج ابنتها؟ لأنه لو أنه دخل بامرأة عقد عمرة ودخل بها ما يتزوج ابنتها، دخول بالأمهات يحرم البنات. لكن لو أنه زنى بها هل يترتب الحكم نفس الحكم؟ هذا نزاع بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. منهم من قال الحرام هذا ما يمنع حلالا، ومنهم من قال بل تجري أحكام على ذلك. نعم نعم، راجح أن الحرام ما يغير الأحكام، يأثم لكن ما يغير الأحكام. نعم، أي حد في الزنا يحرم ولا لا؟ نعم،
قال ابن رشد في
نعم بذات المشت... كيف نفس الأحكام تبقى نفس الأحكام؟ أو في أبيه كيف؟ ما احنا نقول احنا نقلب من نفسرنا الوطء، هل الوطء مع الزواج؟ يبقى هي نفس العبارة الأولى، أو الوطء بمعنى الوطء حتى ولو كان بغير زواج زي زنا. فلو أنه زنى رجل بكذا هل الابن يتزوج هذه؟ يبقى هذا ما يترتب على مسألة المحرم، المحرم هل يغير أحكامه ولا لا؟ الأب زنى بامرأة الابن يتزوجها؟ بس هي دي ما أدري في من زنى نفسه كيف يعني. لا هو احنا بنفسر هنا عبارة عكرمة لا تتزوجوا ما تزوج أباؤكم وقيل ما وطئ أباؤكم من النساء أي بناء. لا ما بعيد هذه لأن إذا ذكر الزواج إذا ذكر الزواج بيبقى عام يعني عام في العقد والوطئ.
قال ابن رشد في بداية المجتهد واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين واختلفوا واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين والفقهاء على منعه وذهب الطائفة
قال واختلفوا في المنع منه
الجمع بينهما بملك اليمين
الجمع بينهما بملك اليمين
والفقهاء على منعه وذهب الطائفة إلى إباحة ذلك قوله أحلتهما آية أراد قوله سبحانه أو ما ملكت أيمانكم وقوله حرمتهما آية هي قوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين وعامة الفقهاء على التحريم وعامة الفقهاء على التحريم لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين أخص في هذا الحكم من قوله
يعني الوطس إنما تملك الملك عادي مال تعتبر مال.
قال ابن قدامة في المغني أنه يجوز بين الأختين في الملك بغير خلاف بين أهل العلم وكذلك
اللي هو إيه خلاص دعنا مسألة الملك
في الوطس يا شيخنا ذكر بعد ذلك ذكر الله. قال الفصل الثاني أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إماء في الوطس نص عليه أحمد في رواية وكرهه عمر وعثمان وعلي وعمار وابن عمر وابن مسعود وممن قال بتحريم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وجابر ابن زيد وطاووس ومالك والأوزاعي
ايه زود شوي
أبو حنيفة والشافعي وروي عن ابن عباس أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله ويروى ذلك عن علي أيضا.
طب حابس عنا أحمد خنينا لا يا أحمد ما فيش تصفيره يا عم عم بيبقى صفر بنزله شوي يعني سنة كده نسمع عشان بس الإخوة اللي بتتابع.
وروي عن ابن عباس أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله ويروى ذلك عن علي وقد روي عن ابن منصور.
طيب خلاص واضح الزنا أعطيه.
قال ابن عبد البر في الاستذكار واختلف في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها وكذلك لو زنى بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه وهل الزنا في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا. فقال مالك في موطئه إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنى بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها ومن زنى بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل ولا يحرم الزنا شيئا بحرمة النكاح الحلال وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبي ثور وداود وروي ذلك عن ابن عباس وعقال في ذلك لا يحرم الحرام الحلال وقاله ابن شهاب وربيعة واختلف فيه عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في الموطأ فقال من زنى بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي كلهم يقولون من زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته قال سحنون أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطأ وقال الأوزاعي عن الزهري في الرجل يزني بالمرأة إن شاء تزوج ابنتها قال الأوزاعي لا نأخذ به وقال الأوزاعي عن عطاء أنه كان يفسر قول ابن عباس لا يحرم حرام حلال أنه الرجل يزني بالمرأة فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها وقال الليث إن وطأها وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه قال الطحاوي وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتاده وروي عن عمران بن حسين في رجل زنى بأم امرأته قال قد حرمت عليه امرأته قال أبو عمر قد خالفه ابن عباس في ذلك فقال لا تحرم عليه والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزويج أم امرأته وابنتها، وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها، وكذلك ما وطئ أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطئ ابنه بذلك، فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال، والله المستعان. وقد أجمع هؤلاء الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار المسلمين أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها، إذا استبرأها فنكاح أمها وابنتها أحرى، وبالله التوفيق.
نعم يعني إذا زنى بامرأة هل يتزوجها؟ مثل ما يحصل اليوم إذا زنى رجل بامرأة يقولون أستر عليهما وزوج المرأة للرجل مباشرة، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم وحملوا قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين بعد قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حمل ذلك على ماذا؟ على حرم ذلك على المؤمنين يعني الوطء الزنا وليس العقد، وذهب جماعة إلى أن المحرم هنا هو العقد، وحرم ذلك على المؤمنين يعني أن يعقد الرجل على من زنى به إلا بشرطين، الشرط الأول استبراء الرحم، الشرط الثاني التوبة، فلو أنه برئ الرحم نزلت منها الدم حاضت هذا أولا، والأمر الثاني تابت وتاب هو جاز أن يتزوجها يوما ما، إذا تابت المرأة وتاب هو وتبين براءة الرحم فإنه يتزوجها. ليه يا أخواني؟ لأن الرجل إذا زنى بامرأة وتزوجها مباشرة قد تكون هذه المرأة الزانية قد حملت من غيره بزنا أيضا فينسب الولد إليه وليس كذلك، فلابد من براءة الرحم، لابد نتأكد قبل العقد من أن الرحم بريء من أي نطفة فيه فيكون العقد بعد ذلك. أما مسألة أن يعقد الرجل على المرأة مباشرة فقد يكون في رحمها ماء من غيره، وحتى الماء الذي له فإن الصحيح الذي عليه الجماهير أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه، أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه، هذا الصحيح من قولي أهل العلم، فلابد من براءة الرحم أولا بعد ذلك التوبة، فإذا تابت حتى لا تبقى على الزنا ربما تدنس فراشه بعد الزواج، فإن تابت حسن توبتها وبرئ الرحم تزوجها. نعم.
شيخ العثيمين قال القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراما على الزاني وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للفاعل، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات، وإنما قال وأمهات نسائكم وروائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ومعلوم أن المزني بها ليست من نسائه قطعا لأن نسائه زوجاته، فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها.
نعم. نعم.
الحلال والشبهة.
نعم هو ده منقول عن الجمهور كمان. نعم.
يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالا، ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته، نص أحمد على هذا في رواية جماعة وروي نحو ذلك عن عمران بن حسين والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وروى ابن عباس أن الوطأ الحرام لا يحرم، وبه قال ابن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك وأبو ثور والشافعي وابن المنذر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرم الحرام الحلال، ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا فلا يحرم كوطء الصغيرة، ولنا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
نعم هذا هو الراجح، وما قالوا لا تنكح ملك آباؤكم، النكاح معروف النكاح الشرعي، هذا يسمى زينة، ما يسمى نكاحنا هذا يسمى زينة. لكن ولا تنكح ملك آباؤكم هذا يتعلق بالنكاح الشرعي. نعم نعم.
قال عن عيك قال
نعم ليه؟
هو لا يحل.
إن هذا مقول عن الجمهور.
هو بيقول يعني قول أبي حنيفة وأصحابه إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية عن مالك، وأبى ذلك الجمهور.
وأبى؟
وأبى قال وأبى ذلك الجمهور. وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء، وأيضا فالزنا لا صداقة فيه ولا.
طيب شوف ابحث بحث آخر ابحث، لأن ده اللي أظنه إن لم أكن وهما أن هذا قول الجمهور، اللي هو أن المنع هو قول الجمهور. أن التحليل هو قول الجمهور. أنا نعم لا أقصد أن التحريم أنه يجري مجرى، أن هذا قول الجمهور، ده لا أعرفه إن لم أكن وهما. شوف كده ابحث مزيدا. ها لا شوف هذا، وإلا أنا واهم. نعم لكن شوف ابحث هذا ابن المنذر أو ابن عبد البر. نعم نعم.
قال عن عكرمة قال مباشرة الرجل أخته وأمه شعبة من الزنا.
نعم.
قال عن يزيد النحوي قال سألته يعني عكرمة لا تحل له من أجل أنه دخل بأمها، قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام.
نعم.
قوله تعالى
الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة. وظاهر القرآن أن الربيبة لبنت الزوجة إنما تحرم على الرجل إذا كانت في حجره، فإن لم تكن في حجره فإنها لا تحرم عليه، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب إذا لم تكن الربيبة في حجر الزوج، إذا لم تكن في حجره وفي نفقاته وكذا، ظاهر القرآن أنها تباح، ممكن يتزوج ابنة المرأة التي دخل بها إذا لم تكن في حجر. ولكن العلماء اتفقوا على أنه لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، فلا يكون هنا عمل بمفهوم المخالفة لأنه يعارضه النصوص الأخرى. فالربيبة حرام، ابنة الزوجة حرام، إذا تزوج الرجل أمها ودخل بها حرام على الرجل سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. طيب يبقى لماذا ذكر هذا الوصف وربائكم ولا في حجركم؟ قالوا هذا خرج مخرج الأغلب أن ابنة الزوجة تكون مع أمها فتكون في كنف من الزوج، هذا الأغلب، وإلا هي حرام عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجر. نعم 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 نعم. نقول هذا قول شاذ. نعم لكن الله أعلم صحة هذا، صحة النسبة يعني تحتاج إلى معرفة الأسانيد، لأن قد ينسب ولا صح الإسناد. شوف الأسانيد. نعم نعم.
قال قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال عن عكرمة أن هذه الآية التي في سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نزلت في امرأة يقال لها معاذة، وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له شجاع بن الحارث، وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولادا رجالا، وإن شجاعا انطلق يميز أهله من هجر، فمر بمعاذة بن عم لها فقالت له احملني إلى أهله فإنه ليس عند هذا الشيخ خير، فاحتملها فانطلق بها، فوافق ذلك جيء الشيخ فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله وأفضل العرب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجبي، فتولت وألطت بالذنب، وهي شر غالب لمن غلب. رأت غلاما واركا على قتب لها وله أرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
علي
فإن كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموها، وإلا فردوها على الشيخ، وإلا فردوا على الشيخ امرأته. فانطلق مالك بن شجاع وابن ضرتها فطلبها، فجاء بها ونزلت بيتها. قال عن أبي الأسود عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عن والمحصنات من النساء، فقال: لا أدري. قال عن عكرمة:
قد اختلف العلماء في المراد بالمحصنات من النساء، أهن الحرائر، أهن العفائف، أهن ذوات الأزواج. والأقرب أنهن ذوات الأزواج، فيحرم على الرجل امرأة أخيه ولو طلقها أخوه إذا كانت في عدتها. فالمرأة إذا كانت في عصمة زوج لا يحل لآخر أن يتزوجها ولا أن يخطبها تصريحا ولا تلميحا، إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى والطلقة الثانية وهي في عدتها فلا يجوز لأحد أن يخطبها، سواء بالتصريح أو بالتلميح، لا تصريحا ولا تلميحا. لماذا؟ لأنها زوجة، إذا طلق الطلقة الأولى أو الثانية فهي زوجة فلا يحل. فالمرأة إذا كانت في عصمة زوج وعلى ذمة زوج فإنه لا يحل لأحد أن يتزوجها، وهذا النكاح باطل. وإذا خطبها بالتلميح أو بالتصريح فهو آثم لا يجوز. فالمراد بالمحصنات يعني ذوات الأزواج، ذوات الأزواج، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم.
قال عن عكرمة قال: هو الزنا إلا ما ملكت أيمانكم. قال عن موسى ابن حيشوم قال: سأل رجل عكرمة قال: أمة لصاحبتي أحلتها لي، قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها.
نعم.
قوله تعالى: فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
يقول ابن الجوزي: وفي المراد بالمحصنات هنا ثلاثة أقوال، أحدها ذوات الأزواج، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وابن جبير والنخعي وابن زيد والفراء وابن قتيبة والزجاج. والثاني العفائف، فإنهن حرام على الرجال إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين. العفائف فإنهن حرام على الرجال إلا بعقد النكاح أو ملك يمين، هذا قول عمر بن الخطاب وابن علي وعطاء وعبيدة والسدي. والثالث الحرائر، فالمعنى أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذكرنا في أول الصورة، روية عن ابن عباس وعبيدة. فعلى القول الأول في معنى قولي إلى ما ملكت أيمانكم قولان، أحدهما اللي هما الأزواج يعني، أنا معناه إلى ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب، وعلى هذا تأول الآية علي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس، وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقا. والثاني إلى ما ملكت أيمانكم من الإماء ذوات الأزواج بسبي أو غير سبي، وعلى هذا تأول الآية ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس، وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقا لمسألة خلافية. وقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن أنهم قالوا: بيع الأمة طلاقها، والأول أصح، لأن النبي خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي زوجها منه سادته في حال رقها وبين فراقه، ولم يجعل النبي عتق عائشة إياها طلاقا، ولو كان طلاقا لم يكن لتخييره إياها معنا. ويدل على صحة القول أول ما ذكرناه من سبب نزول الآية، وعلى القول الثاني العفائف حرام إلا بملك، والملك يكون عقدا ويكون ملك يمين. نعم.
قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، روي عن عكرمة في قوله فإذا أحصن، قال المراد به هنا التزويج.
نعم، المراد به هنا التزويج، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مراد التزويج. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
ابن الجوزي قوله تعالى: فإذا أحصن، وفي قراءة أحصن، فأما الفاحشة يقول قال ابن جرير من قرب الفتح فإذا أحصنا أراد أسلمنا فصرنا ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام، ومن قرأ بالضم أراد فإذا تزوجنا فصرنا ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج، فأما الفاحشة فهي الزنا نعم والمحصنات الحرائر والعذاب الحد. قال القاضي أبو يعلى وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد على الأمة، بل يجب وإن عدم، وإنما شرط الإحصان في الحد لئلا توهم متوهم، وإنما شرط الإحصان في الحد لئلا توهم متوهم أن عليها نصف مع الحرة إذا لم تكن محصنة، وعليها مثل مع الحرة إذا كانت محصنة. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا.
طبعا ولهذا الأمة ليس عليها رجب، هي عليها نصف ما على المحصنات اللي هي الحرائر، والرجم لا يتنصف، الذي يتنصف ماذا؟ الجلد، ولهذا يكون عليها 50 جلدة، والعبد يقاس على الأمة وليس على الأمة وإن كانت متزوجة الرجم، إنما الرجم على الحرائر، المرأة إذا كانت حرة فزنت فإن حدها الرجم، أما الأمة حدها الجلد، لأن الله ذكر النصف والرجم لا يتنصف، إنما الذي يتنصف الجلد. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال عن عكرمة في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى قوله جميعا أو أشتاتا، فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فيقول إني لأتجنح، والتجنح التحرج، ويقول المساكين أحق به مني، فأحل من ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب.
نعم.
قال عن عكرمة في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قال نهاهم عن قتل بعضهم بعضا،
وليس قتل الإنسان لنفسه وهو داخل من باب أولى، لكن معنى لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وعبر بالنفس عن الأخ وعن المسلمين لأنه يقوم منك مقام النفس، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وهو نص أيضا في أن الإنسان لا يقتل نفسه. طب وهل يجوز قتل النفس في الجهاد؟ ما يجوز، فما يفعل اليوم من العمليات الانتحارية هذه أو لبس الأحزمة الناسفة هذا حرام، أولا من جهتين، الجهة الأولى أن لا يفعله إلا من التنظيمات الإرهابية والحركات الإرهابية وهكذا، لا تجد في جيوش المسلمين هذا الأمر. الأمر الثاني أنه قتل النفس بدون دليل، قتل النفس بدون دليل فهذا العمل ممنوع. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.